النفس. يدل حديث ابن عمر على أن ابن 15 سنة فأعلى رجل يعتبر في حقوق البالغين والمكلفين. ولهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم الخندق ولم يجوز يوم أحد لصغار سنه. فتبع عمر بن عبد العزيز إلى عماله باعتبار هذا حدا فاصلا بين الرجال والصبيان. فإذا كان أقل 15 فهو في حكم الصبيان، وإذا بلغ 15 وكملها فأعلى فهو في حكم المكلفين. ولهذا لم يجزني ولا من البلاغ. والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة في حق الرجل: إكمال 15 سنة، وبالإنزال لقوله جل وعلا: وإذا بلغ أطفال المحرم فاستأذنوا كما استأذن من قبلهم فإن قول فليستأذنوا، يدل على أن لهم حق الرجال. وبالإنبات حديث عطية قرظي المذكور هنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر في بني قريظة أن يفتش عن مآزرهم. وبنو قريظة معروف قصتهم، هم الذين نقضوا العهد وظهروا المشركين يوم الأحزاب، فأمكن الله نبيه منهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد، وحكم سعد من أن تقتل مقاتلتهم وتفادى ضرريهم، فنزلوا على هذا الحكم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تفتش مآزر الشباب، فمن أنبت فهو من المقاتلة يقتل، ومن كان لم ينبت فهو من حكم الصبيان لا يقتل، يكون سبيا. فتشوا عنهم وصار عطية من لم ينبت، وكان من رحمة الله لأن خلي سبيله وصار من عداد الصحابة، أسلم رضي الله عنه وصار من عداد الصحابة. فدل ذلك على أن الإنبات والشعر الخشن حول الفرج الشعرة العانة حد فاصل أيضا بين الرجل وبين الصبي. هذه أمور ثلاثة للرجل والمرأة. أما الإنزال فبالإجماع إجماع العلم، وأما الإنبات والخمس عشر فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب. والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض، لما جاء في شأنها من ذلك من حديث عائشة لا يقول الله صلاة حيض إلا بخمار. فالحيض دليل على أنها امرأة، أنها بلغت مبلغ النساء، فتكون مكلفة في جميع الأحكام كسائر المكلفين. وإذا كانت لم تحض ولم تنبت ولم تنزل المني ولم تكن 15 سنة فهي في حكم الجواز الصغار. والحديث الثالث حديث الرابع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. في لفظ ليس لها أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. هذا الحديث رواه كما قال المؤلف أحمد وأهل السنن الترمذي أو الحاكم. وقد أشكل هذا الحديث من جهة المعنى، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تصرف النساء في أموالهن، وأن الرسول أقرهن على ذلك ولم يمنعهن من التصرف. لهذا أشكل، قال بعضهم كما قال الخطابي رحمه الله عن الجمهور أن هذا محمول على حسن العشرة وترتيب النفوس، أن ينبغي لها أن تشاوره. قال جماعة الآخرون هذا يحمل على الثلث، يعني ليس لها تصرف في ثلثها كالمريض. وهذا لقولان ليس لهما وجه بما يظهر. والصواب تضعيف الحديث وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. وعمر بن شعيب رضي الله عنه ورحمه تابع جليل لا بأس به، لكن إذا خالف الثقات لا يعول على روايته، فهو فرد شيء لا يخالف الثقات فلا بأس، وهو صدوق قد اعتمده الأئمة الحميدي وأحمد والمديني وغيرهم. لكن إذا خالف الأئمة خالف الأحاديث الصحيحة تظهر روايته شاذة، ولعله وهم الرواية أو في الصحيفة التي وجدها لم يحفظ الرواية كما ينبغي. فالحاصل أن روايته حسنة من باب الحسن، لكن إذا خالف الأثبات خالف الأصول والقواعد لا يلتفت إليه، تكون روايته شاذة. قدم لكم حكم الشاذ، وأن الراوي إذا روى ما يخالف منه أوثق منه تعتبر رواية شاذة، كما قال مؤلف النخبة، فإن خذها بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. والشافعي رحمه الله الشاذ ما يخالف الراوي الملأ، ما يخالف فيه الجماعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس في العيد ثم يأتي النساء فيذكرهن ويأمرهن بالصدقة فيصدقن ولا يقول لهن استعذن أزواجهن، وكان يأمرهن بالصدقة مطلقة، وتصدقن فإني رأيتهن أكثر أهل النار. وهذا صحيحين من طرق كثيرة عن جابر وابن عباس وغيرهما. فلو كان إذن الزوج شرطا لبين لهن في مجمع الناس حين على رؤوس الأشهاد حين ذكرهم بهذا الأمر. وفي الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت جارية لها، فقالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال أما عندك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل عليها عتقها للجارية، والجارية ذات شأن. فالحاصل والخلاصة أن القول في هذا الحديث أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ولا يعول عليه، ولعله اختلط على عمر أو على بعض الرواة في تصرفها في مال الزوج، ليس لها أمر في ماله إلا بإذنه، في ماله في بيته، أما مالها لا، إذا كانت رشيدة فلا بأس تصرف في مالها كما تشاء في العطاء والصدقة والإحسان والبيع والشراء. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الحق. وهذا الحديث كما عرفت أحسن أحواله أن يقال إنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، والقاعدة في الشاذ أنه ضعيف لا يعتبر ولا يعول عليه. والحديث الخامس حديث قبيصة بن مخالف الهلالي في بيان المسألة الجائزة والمحرمة، وهذا حديث عظيم أصل كبير في بيان ما يجوز من المسائل وما لا يجوز في استحالة الناس وسؤال الناس. بين في النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل لأحد ثلاثة، والمناسبة في هنا لأن الباب في أهل الدين ومن عليه الدين، فناسب يذكر هنا حتى يعلم أن المدين له أن يسأل ما يقضي به دينه لأنه متحمل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل في ثلاث حالات، لا تحل لأحد ثلاثة. أحد الثلاثة رجل تحمل حمالة يعني دينا، وهذا يعم الحمالة التي لإصلاح الناس لإصلاح ذات البين، والحمالة التي نفسه فيما أباح الله له من نفقة عياله وشراء مسكنه واستئجار مسكن وما أشبه ذلك من حاجاته، فله يسأل. والتعفف خير له وأولى، تعفف أولى وأفضل، ومن سأل للحاجة فلا بأس حتى يصيب الحمالة حتى يقضي دينه ثم يمسك. الثاني إنسان أصابت جائحة، إنسان عند غنم مال غنم هلكت الغنم بآفة من آفات أو إبل أو حراد فأصيب زرعه أو ثمرته، ما عنده إلا هالشيء، ما عنده شيء يقوم بحاله، فله يسأل حتى يصيب قوام من عيش، يعني سدادا من عيش، قوام والسداد ما يسد الحاجة ويغنيه عن السؤال. والثالث إنسان عنده سعة من المال فقل ماله وضعفت حاله، إما بكسارة في التجارة، وإما بمرض عطله عن العمل، وإما بأسباب أخرى حتى نفد ماله. إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه من يثق بهم ذوي العقل والنهى والثقة أنه أصابته فاقة فيعطى ما يسد حاجته، إذا كان معروفا بالغناء ثم ادعى الفقر. إذا شاهد جهود ثلاثة أنه أصابت فاقة وأن الغنى زاد، أما من لا يعرف بالغنى فيقبل قوله إذا سأل ويعطى ولا سيما غير الزكاة. أما الزكاة يبين له أنها زكاة إذا كنت من أهلها، ليس عندك ما يسد حاجتك، مثل ما في حديث الجلدين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم رآهما جلدين قال إن شئتم أعطيتهما ولا حظ فيها لغني، قدم لكم في الزكاة. وما سوى ذلك، ما سوى هؤلاء الثلاث سحت يأكلون كما في رواية كما في نفس مسلم، حذفها المؤلف، كان المؤلف كان ما ينبغي ما يحذف هذه الزيادة. يعني آخر وما سوى سحت يأكل صاحبه سحتا، ما سوى هذه الثلاث فهو سحت لا يجوز للمؤمن أن يتعاطاه. قدم لكم الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي المتوسل في وجهه وزعة لحم، متفق على صحة من حديث ابن عمر. قدم قول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموال تكثرا بينما يسأل جمرة فليستقل ويستكثر، رواه مسلم. قدم قول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحجر من حطبها ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فينبغي المؤمن أن يحذر السؤال إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الأحوال الثلاث. والله المستعان. كثير من الناس اليوم والعياذ بالله لا يبالي بالمسألة ولا يتورع منها، قد يكون عنده المال الكثير والراتب الكافي، ولكن والعياذ بالله بلي بالشح والحرص، هذا بلاء عظيم ومصيبة لكثير من الناس، كل يصابون في الجشع والحرص على المال بكل طريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة. نعم.
بالنسبة للمسألة يعني حتى لو كانت من إمام المسلمين، يعني لو
على السلطان جاء في هذه المسألة، جاء في هذه المسألة يندب المسألة كد بها الرجل وجهه إلا يسأل السلطان، يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد من فوضى التميم لسان جيد، إذا كان السلطان لا بأس وتركه أولى. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم خير الصدقة اليد، يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفي عفو الله ومن يستهني يغنيه الله. فقال حكيم لا أرزق أحدا بعدك رسول الله أبدا، فلم يزل عفيفا كافا عن سؤال الناس حتى مات، حتى العطاء من بيت المال كان لا يقبله بعد ذلك.
الله حادث السيارات إذا كانت مثلا العاقلة فقيرة يدخل في هذا؟
يدخل في هذا إذا ما أدى ولي الأمر وكل فبه يدخل في هذا، حمل
وحصل مثلا عدم السيارة ولا حصل عليه مثلا،
إذا أدى ولي الأمر هذا حق في بيت المال كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة عبد الله بن سهل وأصحابه نم، وإن لم يؤدي بيت المال ولم تؤدي العاقلة يطالب به وعلى الصحيح. نعم.
مثل هذا من الحمالة أو من الفاقة؟
نعم من الحمالة. خاصة من الحمالة. نعم.
سلام الله عليكم. ولا ما الحديث الأول على المرأة الكفار؟
لا هذا عام. هذا عام. نعم.
الاستدلال بأن غزوة الخندق وقعت في السنة الرابعة لحديث ابن عمر هذا.
لا 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 في الوجه لأن هذه المغازي كلهم ذكرنا في الرسالة الخامسة، لكن المعنى أن لم يجدوا في سنة أربعة واحد إن كان والله أعلم في أثنائها، وفي الخندق قد أكمل خمسة نعم سمى أربعة عشر لأن جبر كسر نعم.
إذا حجر ولي الأمر على المفلس ولم يعلم وضع عليه إنسان وهو لم يعلم فليطلب البيع؟
لا إذا وجد سلعة يأخذها غير صحيح، لكن لو وجد سلعة له يأخذها إلا يباع عليه بعد الحجر، يتعلق بذمته، يتعلق بذمته لا بالمال المحجور عليه، يتعلق بذمته. هذا من أحكامه، يتعلق بالمفلس يمنع التصرف في ماله، التصرفات كلها تكون معلقة بذمته لا بماله المحجور إلا يرضى الأغرماء أن يشركوه.
إذا وجدها يأخذها ولا تبقى في ذمته؟
إذا وجد سلعة أخذها ثم تقدم وجد مالها رجل ألف فهو حق به.
وإذا لم يجد
راح يبقى في ذمته،
ما يشارك الغرماء.
نعم والله ما يشارك الغرماء فيه لأنه مستحق وليس مسدا لباب التلاعب.
الله
الأفضل بعد أن يقسم مال المفلس على الغرماء هل الباقي يبقى في ذمته؟
طيب يبقى في ذمته. نعم وإن كان العثرة فلا يتركه. نعم الأفضل
في حق المحتاج.
نعم
سؤال ولا عدم؟
نعم
الأفضل في حق المحتاج سؤال ولا عدم؟
الأفضل التعفف عدم السؤال إلا بالضرورة.
حديث عم
يستعجل العفو والله ويستغني وله الله.
حديث عم شعيب من حمل على الثلث يعني قياس على المريض
قاس على المريض قياس ما لا محل
يعني تصرفها في الثلث دون الثلثين.
لا ليس بشيء هذا، هو ليس بشيء ولا دليل عليه. نعم.
سؤال خاص بالمال أو بغيره.
نعم.
سؤال.
لا بالمال.
كان في
أشياء. مسؤال عن العلم أو عن الأنساب. أنساب أشد من الغرابات أو عن العلم. هو مطلوب إذا يكون فيه تعسر أو يكون فيه إيذاء.
كطلب الكتب مثلا.
نعم.
كطلب الكتب.
إذا كانت توزع، إذا كانت توزع ما أما إذا كان طلب يعطيك كتاب من ماله يقول هذا من طالب ماله. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صحه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح من أفضل القربات التي جاء بها الإسلام، ومن أعظم العقود التي يدرأ الله بها شرا كثيرا، ويويس بها فتنا كثيرة، ويحيي بها خيرا كثيرا. قد جاء في القرآن الكريم من مواضع كثيرة الحث عليه والأمر به والثناء على أهله. فالصلح له شأن عظيم، ولهذا قال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنه يخوى فأصلحوا بين أخويكم. فذكر في هاتين الآيتين الصلح ثلاث مرات أمر به. قال تعالى: والصلح خير. المقصود أن الصلح له شأن عظيم، لأن الله جل وعلا يزيل به إحنا كثيرة ويجمع به قلوبا، فهو جائز بين المسلمين بالنصوص الكثيرة. وحديث عمر بن عوف المزني فرد منها، وفيها الصلح جائز بين المسلمين إذا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما. خرجه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه، إن أنكروا عليه التصحيح. الترمذي رحمه الله له أشياء في جامعه قد يصححها ويحسنها، وليس الأمر كذلك، ولكن لعله اطلع على ما لم يطلع عليه غيره ممن ضعف، فقد يعذر بهذا، ولكن الاعتبار بما علم من الأدلة وبما ظهر من الشواهد والمتابعات التي تشهد لما ذكره بالصحة وبالحسن وبعدم ذلك. فالحاصل أن الحافظ رحمه الله الترمذي صحة، ولعله راعى في ذلك الأصول العظيمة الدالة على الصلح وشرعيته وما فيه من الخير العظيم، وراعى ما ورد في ذلك من حديث أبي هريرة الصلح وأحاديث أخرى جاءت في الصلح. فلهذا صحها بمجموع ما جاء في هذا الباب. وكان الغالب عليه أن يحسن، لأن الغالب عليه التحسين لما تعدى الطرق مع الضعف. وهكذا قال فيما ذكر في ضبط الحسن: أنه ما أظن غير وجه، ولم يكن شاذا، ولم يكن فيه متهم بالكذب. وهذا ينطلق على كل ما جاء من عدة طرق، طريقين فأكثر، من غير شذوذ ولا اتهام بالكذب. ولكن هنا صحه لعله للأسباب المتقدمة، وهي أن الصلح له شأن عظيم وشواهده كثيرة وقاعدة من القواعد العظيمة، ولهذا صحه بناء على الأسس الكثيرة الشاهدة له بالصحة، وإن كان كثير ضعيف في نفسه. وقد جاء أيضا له شاهد البخاري رحمه الله معلقا وجه المنبر: المسلمون على شروطهم، جزم بهذا رحمه الله تعليقا جازما به عن النبي عليه الصلاة والسلام مع رواية أبي هريرة الصحابة المحبان. فالحاصل أن هذا المتن متن جيد من حيث المعنى والشواهد والقواعد الشرعية، ولو لم يرد في هذا حديث بكلية لكانت القواعد الشرعية التي جاء بها الكتاب العزيز والسنة المطهرة دالة على أن هذا الصلح جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إليه والكتاب العزيز ندب إليه، فهو جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا لما فيه من إزالة الشحناء والبغضاء والعداوات وجمع الكلمة وإزالة ما قد يخشى منه شرور لا يحصي ضررها وشرها وعواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. وكم حصل للمسلمين من خير كثير بالصلح، ومن ذلك ما جرى على يد الحسن حين صلح مع معاوية على وضع الحرب على تسليم الأمر لمعاوية وإنهاء القتال والحرب، فذكره المسلمون على ذلك وحقن الله به دماء كثيرة وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال إن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله به بين العراق والشام. وهكذا الشروط الأصل فيها الصحة والثبات إلا ما خالف شرعا فالمسلمون على شروطه كما جاء في الحديث وكما جاء في تعليق الذي علقه البخاري رحمه الله، فالمسلمون على شروطه إلا شرطا علم من الشرع المطهر أنه أحل حراما أو حرم حلالا فيمنع، وإلا فالمسلمون على ما سرطوا عليه في عقودهم وتأجيرهم ومساقاتهم وزراعاتهم وسائر أحوالهم هم على ما اشترطوا، ما لم يكن هناك شرط دل الشرع على تحريمه فيمنع. ولهذا في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال إن حق الشروط أن يفابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يفابه ما استحللتم به الفروج. قال عمر رضي الله عنه مقاتل الحقوق عند الشروط، فالشروط ينفع الله بها شرا ويحصل بها خيرا، فإذا تشارط الناس في بيع أو مصالحة أو وضع أو جدة حرب أو غير ذلك فهم على شروطه. وفي قصة الحديبية ما يشهد لهذا المعنى، لم تشارطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شروط ثقيلة لكن وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مراعاة مصلحة العظمى، وإن كان فيها شيء من الثقل قد اصطبر بها صلى الله عليه وسلم ورجى بها لما وراءها من الخير العظيم للمسلمين ونفذها عليه الصلاة والسلام. ولما أخل بها المشركون حاربهم وغزاهم وأدرك الفتح. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جارة أن يأذي خشبه في جدار خشبة في جدار. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه أراكم أنهم معرضين والله الأرض أن بها بين أكتافكم. هذا يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه أراه أعلن هذا الحديث وبينه للناس، وكان قد تأمر في المدينة لمروان رضي الله عنه. المقصود أنه بين هذا للناس، فلما رأى بعض الناس ليس بمقتنع أو ليس براغب في أن يسمع هذا قال هذا الكلام والله لا أرمينا من أكتافكم، المعنى لا يعلنها ووجرنها وإن لم يعمل بها بعضكم أو كره بعضكم العمل بها لأسباب غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه، ومعلوم ما في ذلك من الاتفاق بين المسلمين والتعاون بين الجيران وعدم الحاجة إلى نفقات كثيرة. والرواية جاءت بالمفرد والجمع خشبة وخشبه في الجدار، والخشبة في الإفراد كالخشب بالضم لأنها نكرة في سياق النهي وتعم القليل والكثير. هذا يدل على شرعية التسامح بين الجيران في وضع الخشب على الجدر، وأنه لا ينبغي لأحد أن يمنع ذلك، وأن هذا مجرد ارتفاق، والمؤمن أخو المؤمن يعينه وينفده بالمال فكيف خشبة يضعها على جداره، فلا مانع من ذلك ولا يجوز منع من ذلك. لكن ذكر العلماء أن هذا يشترط فيه شرط معروف من الأدلة، وهو أنه لا بد أن يراعى في ذلك أن الجدار يتحمل، إذا كان الجدار لا يتحمل هذا عذر للجار أن يمنع، يقول أنا موافق على منع أخي هذا الشيء وموافق على إعانة بهذا الشيء، لكن إذا كان جدا لا يتحمل فلا حرج عليه في المنع لأنه معذور. فينظر أهل الخبرة في الجدار، فإذا رأوه يتحمل ألزم بذلك، وإذا رأوه لا يتحمل عذر. وهذا لا بد منه، والقواعد الشرعية تقتضي ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، الأمور ضارة منهي مفية عنها ونهي عنها. وهذا حين كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ويسوق بعضهم لبعض، أما اليوم فقد تغيرت الأحوال في كثير من المدن وكثير من البلاد، فهذا الحديث يعمل به عند الحاجة إليه. إذا تجاور الناس واتسق بعضهم ببعض وجب التمكين كما كان الحال سابقا، وإذا استغنى الناس فالحمد لله. والواجب على المؤمنين في مثل هذه الأمور أن يتسامحوا وأن يتقاربوا وأن يبتعدوا عن أسباب الشحناء، وأن يرضوا بما حكم الله به ورسوله، وفيه الخير والبركة والعاقبة الحميدة. ولا ينبغي للجار، لا الطالب ولا المطلوب، لا ينبغي له المشحة، ولا ينبغي له التشديد الذي يفضي إلى شحن القلوب والاختلاف. بل ينبغي للطالب ألا يشدد، وينبغي للمالك ألا يشدد. فإذا كان المالك يشح بوضع خشبة لضعف الجدار أو خشية أن يقع شيء أو لأسباب أخرى، فينبغي للطالب ألا يشدد في هذا ويقيم جدارا حتى تبقى القلوب على حالها وحتى لا يقع فتنة. وإذا كان الجدار يتحمل فينبغي لصاحبه ألا يشدد، وأن يرضى ويسمح ويتقبل وله الخير في هذا. هذا هو الواجب على المسلمين بينهم لأنهم إخوة. ومما يؤيد عدم الضرر وأن الواجب مراعاة الضرر، قل صلى الله عليه وسلم: لا يحل لابن أن يأخذ عصا أخي بغير حق بغير قبل من نفسه، واللفظ الآخر: لا يحل من سمن أن مال امرئ إلا عن قبل من نفسه، واللفظ الآخر الذي رواه الشيخان: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام حديث. فالحاصل أنه لا بد من مراعاة طيب النفس، هذا هو الأصل الأصيل في ما بين المسلمين، أن أموالهم محترمة إلا بحق، حتى ولو العصا ولو الحبل وما أشبه ما يحتاجه الناس لا يحل أخذه إلا عن طيبة من نفس صاحبه، لأنه مال لا يدخل في الأموال التي حرمها الله عز وجل، إلا ما عرض عنه الناس وتركه الناس وألقاه الناس، هذا مما يباح أخذه. فالحبال المقات والعصي المقات والنعال المقات وأشبه ذلك مما يطيب به الناس ويتركه الناس، من أخذه فلا بأس عليه، لأن تركه وطرحه في الأسواق وفي الزبالات معناه أنهم غير راغبين فيه ولا مبالين بمن أخذه. فالحاصل أن ما يوقع في الطرقات والبراري وأشبه ذلك من هذه الأشياء الحقيرة لا بأس بأخذها ولا حرج في أخذها ولا حاجة إلى تعريف، لأنها في العادة يرغب عنها ويسمح بها. أما ما كان في يده ويريده ولم يلقه من عصا ومن حبل أو غير هذا فلا يؤخذ إلا من عن طيب نفس منه، ولا يجبر على تسليمه ولو كان قليلا ما دام متمسكا به فهو أولى به وهو ماله. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم. ولو دي أصحابكم وفيدي هذا ودي أرسل يعني هذا يتبع الصلح ولا يتبع تحليم محرم الله. لا الصلح هذا من الصلح، لا. ولو تعلم من هذا الإفلان إذا خفت الشر بينهم وأصلحت بينهم أنت معذور، لكن تبين بين الصواب تقول هذا لحق، ولكن إذا تسمحت وتركت هذا الشيء الذي لك من باب التقريب بين القلوب مثلا يصلح بينهم حتى المال يعطيه صاحبه، أو حتى المال يعطيه هذا لهذا لذات الشحنة والعداوة بينهم، ولو بالمال يعطيه غير هذا الشيء يشتبه ولو الحق، لكن يبين الحق المصالح يبين الحق حتى لا يظن ذاك أنه مظلوم، يبين الحق على هذا، ولكن من باب تشبث الآخر ودعوة الشبهة وإذا كنت تعلم أن نص الحق لهذا تبين هذا حق معه، وأنا أعرف هذا أنه ماله من هذه بطيفة هذه عنزه هذه سيارته، ولكن من باب الصلح إذا رأيت إفلان تعطي كذا وكذا عن هذه الشبهة أو عن هذه الدعوة خوفا من فتنة بينه هو
الله. كان ذكر الطرق حديث عمرو بن عوف
لا يعني من طريق هذه كثير أو من غيره.
ما تبعته ما تبعته.
نعم. تغطي القلمة ما يجب الرضا.
هذا الله كلام كان كلام الحافظ إنه من غير طريق كثير. من طرق ما تسمى خيرا. نعم. لكن ما دار عليه ما سمى خيرا. نعم. الله كلام الحافظ المؤلف أنها طرق أخرى ما يجب طريق كثير. لكن فيها ضعف.
لا تخلو
ما ينجب
هذا الضعف.
نعم.
من باب الحسن.
لكن من باب الحسن. نعم.
بالشواهد.
والناقص بالشواهد. هذا يكون باب الحسن. الحسن لغيره. نعم.
الناقص بالطرق الشواهد غير ما غير الأفعال.
لا واحد سياق أنه يريدها يريدها أحد نفسه. ما قال لك الشواهد. قال لك الطرق. نعم.
جزء من الحديث هذا صح للبان في جامع.
نعم.
جزء من الحديث إلى أو أحل حرانا صح الجامع للبان في جامع.
نعم.
الحديثين الأخيرين يعني
نعم.
ظهورهما في الصلح يعني
نعم.
أقول ظهور الحديثين في مناسبة الحديثين الصلح كأنها تتبع
أما حديث عمر فهو صريح الصلح
هذا
ضح وأما الحديثين فهو لأن المقام مقام صلح لأنه قد يحصل مشاقة في معمر الخشب وفي أخذ عصاه أو شبهه أو في الأشياء الخشب فيوصح بينهم نعم. لأن المقام مقام صلح بين الناس
يعني
إذا الجيران وبين الإخوان نعم
إذا أخذ عصاه يمكن أن يصلح بينهما
هذا هو إن هذه الناس يحتاجوا لهذه المسائل العصا والحبل وأشبه ذلك تصلح بينهم طيب نعم كذلك وضع الخشب معروف أنه يحتاج إلى صلح نعم لأنه غير الشحان هذا محتاج وهذا يقول أخشى على جداري أخشى على كذا أخشى
الذي أمر المسلمين أكثر منع وضع الخشب
لا يعتبر
من ذلك
السياسة الشرعية. نعم.
قل
ولي
إذا تراضى
الجار
مع
الجار
يوضع الخشب، هل
ولي
أمر المسلمين أن
يمنعه من الاعتبار السياسة الشرعية؟ هذا يحتاج إلى نظر، أصل لا يتعرض له، إذا اصطلح لا يتعرض له، لكن هناك أسباب أخرى، وأن هناك يعني ما يخشى منه من فتنة، وأن ترابط هذا الصلح على دخل، هذا لا تدخل. إذا كان هناك لأن الصلح قد يكون على دخل، ما هو على أساس متين. نعم. قد يكون الصلح خوفا من شيء اذا راى الصلح ليس على اساس متين وراى ان يمنع هذا الشيء حتى لا تقع كارثه فلا بد ان تخرج. نعم. ولو اخر يعني حديث عام وضع الخشب لا مانع منه وضع الأحجاب لا منع ولو كان الكاسر أنا وعصر لكن ينكر عليه منكر يوجد يعني منكر ولو جار ما وضع الأحجاب ينكر عليه. نعم.
يدخل في عدم المنع الأكناف في ذلك الصيام.
نعم.
يدخل في عدم المنع الأكناف في الصيام بين الجارين
هذا أولى وأولى هذا أسهل هذا أول هذا أسهل الأسفار إذا تقاربت المنازل ويحتاجوا إلى بعضهم أو في مثل منى أو في عرفات أو ما أشبه هذا من الحاجة من باب أولى لأن الأطناب أقل ضررا من الخشب من باب أولى. نعم.
هل المنع للتحريم؟
نعم.
هل المنع؟
ما في شيء للتحريم هذا الأصل. نعم.
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 نعم. إذا كان الجدار يحتمل قول الخبرة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه.
وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفارة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
أما بعد هذا الباب الحوالة والضمان، حوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، ثم الحوالة ما فيه من التحويل حيث يحول هذا الدين من ذمة فلان إلى ذمة فلان. وذكر العلماء رحمة الله عليهم أن من شرطها اتفاق الدينين جنسا ونوعا وقدرا وحلولا وتأجيلا، ولا يضر الزائد ولا يحول ذهب على فضة ولا فضة على ذهب ولا تمر على شعير ونحو ذلك اختلاف الجنس، وإنما يحول على جنسه ذهب على ذهب فضة على فضة وما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون متحدا في المقدار إلا يكون ربا وحلولا وتأجيلا إلا إذا سمح من عليه التأجيل بالتنجيز فلا بأس، إذا سمح فلا بأس أن يعجل المؤجل. ويصف في هذا هذا الحديث وإذا أتبحت من أمره فلا تبع، هذا هو الحوالة. والضمان يكون يلتزم ما في ذمة الغير، ضمن ما على فلان يلتزم به لمستحقه. والكفالة هو يكفل بدنا أو عينا، يكون إحضار بدن أو إحضار عين، يقال كفله إذا التزم بإحضاره أو بإحضار العين المعينة كبعير أو سيارة أو ما أشبه ذلك. ولصف في هذا الباب قوله جل وعلا ولمن جاء بحل بعيد وأنا به زعيم، والله ساق هذا وأقر سبحانه وتعالى، فدل على جوازه في شرعنا لعدم ما ينكره. ولقوله جل وعلا في سورة المائدة أوفوا بالعقود والعقد، والأصل في العقود المضي والجواز إلا ما منعه الشرع. فالضمان عقد والحوالة عقد والكفالة عقد، والأصل في العقود الجواز، ولم يرد ما يمنع ذلك بل ورد ما يدل على جواز ذلك. ولما فيه من التعاون بين المسلمين وحل المشاكل، فإنها قد تعلم مشاكل بين الناس فتحل بالحوالة وبالضمان والكفالة، ويستريح الناس من تمسك بعضهم ببعض وإيذاء بعضهم لبعض. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مظل غني ظلم، مظله تأخيره وعدم وفائه، بل مطله ينطله إذا أخر حقه ولم يبادر بالوفاء، وهو عيب وذم إلا من عذر شرعي. الحديث الآخر رجل واجد يحل عرضه وعقوبته، واجد الملي يحل عرضه شكواه عقوبة تأديبه وحبسه من ذلك ما يقتضي تسليمه الحق. فالمطلع عيب في الملي وظلم منه لأخيه أو للمعصوم، فلا يجوز تقول ظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا أتبع يحيل لهذه الأخبارات عنها فليحتل، أتبعت مع المي يعني قيل قيل يتبع فلان يعني ينتقل بحقه إليه فليتبع. في هذا فائدة، وهي أنه لا بد يكون ملي، أما كان غير ملي فلا يلزمه لما في من مضر عليه. والملي هو الذي يستطيع بذل المال من غير مطر، فإن كان فقيرا أو ماطلا فليس بملي. فإذا كان زيدا على عمر شيء معين من النقود مثلا وجاءه وعليه لشخص آخر مثل ذلك أو أكثر من ذلك فأحاله بمقدار ما على عمر له، لزم المحال أن يحتال إذا كان المحال عليه مليئا يستطيع بذل المال من غير مطلة، لما فيه من التنفيس والتيسير وحل المشكل بين الشخصين. ولو رضي بغير الملي فلا بأس، لو كان راضي بها ولو كان غير ملي فحق له لا بأس إذا كان رشيدا لا بأس. والحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي مات منهم وكفلوه وغسلوه حنطوه حنطوه يطيبوه حلوة الطيب، فقدم للصلاة عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخطا خطا يتقدم بعض الشيء ليصلي، ثم ذكر ثم سألهم عن حاله هل عليه دين، فلما قالوا عليه دين أمسك فصلوا على صاحبه. هذا يدل على عظم خطر الدين وأن الدين شأنه خطير وأن ينبغي المؤمن يتخلص منه، ولا سيما أن وجود أسباب الموت في المرض أو التقدم إلى الجهاد وتقديمه إلى القصاص أو سجنه في أمر يجب قتله، ينبغي له أن يبادر إلى قضاء دينه بكل وسيلة حتى لا يموت وعليه دين. يأتيكم وتقدم في الجنائز يسلم المعلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه تنبيها للناس على أيضا الخطر، وحتى لهم على الوفاء ومسارعة في قضاء الديون، لأن في قضاء الديون إبراء الذمم وإنجاز إعطاء الحق لمستحقه وحسن التعامل. فقال أبو قتادة دينارا لعلي رسول الله، فقال حق غريم يحتمل كما قال الشارع أنه مصدر موضوع المصدرية، يعني حق أو أحق حق غريم أو نحو العبارة أو المفعول به منصوب التزمت حق الغريم بدل ما أصدر التزمت أو أثبت حق الغريم وأشبه ذلك. ويحتمل أنه فعل ماضي، حق الغريم يعني استحق الغريم، حق يحق يعني استحق هذا الشيء وثبت له، وأكد بقوله وبرئ منه ميت يعني انتقل المال إليه. فقال نعم فصلى عليه. هذا في أن إذا تحمل دين بعض الحاضرين صلى عليه الإمام، وهذا كان قبل اتساع الأمور، فلما وسع الله الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الناس من دون سؤال عليه الصلاة والسلام، ومتى ثبت عنده أنه عن الديون أقضاها من بيت المال عليه الصلاة والسلام، ولم يحوجهم إلى أن يضمنوها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فيظهر من هذه الآتي نسخ هذا الأمر، وأن الله لما وسع الأمور نسخ هذا الأمر وصار بيت المال يؤدي، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عنه ويقول أنا أولى بكل من نفسه، كما قال الله جل وعلا النبي ولا بيومنا من أنفسهم، فكان صلى الله عليه وسلم يؤدي عنهم الحقوق التي عليهم إذا ماتوا ولم يكن عندهم وفاة كما في الرواية الآتية. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وعظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين، ولهذا سبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشتركون بيت المال وهذا واحد منهم، فإذا ماتوا عليه ديون شرع لولي الأمر أو وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنا أولى بكل من نفسه، ثم قال من مات وعليه دين هو علي، ثم مات وله مال أو ضيافة لورثته فلأطلقه ولم يترك وفاء. هذا يدل على أن إذا مات وليس عنده ما يوفى منه فإن ولي الأمر يوفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم، وهذا فيما يظهر هو الأصح. الحديث أصح الحديث الثالث حديث غير أصح في هذا الباب، عظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين، ويسبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشترك في بيت المال وهذا واحد منهم. فإذا مات وعليه ديون شرع لولي الأمر أو وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنا أولى بكل من نفسه، ثم قال من مات وعليه دين هو علي، ثم مات وله مال أو ضيافة لورثته ولو صلاحه ولم يترك وفاء. فهذا يدل على أن إذا مات وليس عندهما يوفى منه فإن ولي الأمر يوفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم. وهذا فيما يظهر هو الأصح، الحديث أصح الحديث الثالث حديث غير أصح في هذا الباب، وليس هناك ما يدل على خلافه. قد ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل لما استجر اليهود والأنصار واختلفوا ولم يتيسر ما يثبت أن اليهود قتلوا عبد الله وده من عنده وانتهى المشكل. لهذا أيضا من الفوائد أن الضمان جائز وأنه نافذ وهو الشاهد للباب، فإن أبا قتادة ضمن وأمضن بأمانته. ذكر الشارع عن رواية البخاري عن سلمة إذا اكتوى عن دنارك الثلاثة، يحتمل أنها اثنان وبعض ثالث، فبعض حذف الكسر وبعض جمر الكسر. والشاهد أن النبي أمضى الضمان فدل على جواز الضمان. الحديث الرابع حديث أمن عن عمرو بن شعيب عن جد عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو لا كفالة بحد، وكما قال الشارع ضعيف كما قال البيهقي رحمه الله ضعيف، وحديث لا يثبت عند أهل العلم، ولكن يكفي في هذا ما تقدم من الأصول وهي أن الكفالة عقد فتدخل في عموم قوله أوفوا بالعقود، ولأن العقود الأصل فيها الإباحة، المعاملات بين الناس في بيعهم وشرائهم وإيجاراتهم وغير ذلك الأصل فيها الإباحة، ما لم يوجد فيها ما يحرمه الشرع من ربا وغرض وجهالة واضحة، وإلا فالأصل في العقود الثبوت. ولهذا الصواب عند أهل العلم جواز الكفالة خلافا لما ذكر ابن حزم، فالمقصود أن الصواب إثبات الكفالة في الأعيان ولا بأس بذلك، إلا في القصاص والحدود فلا، لأن الكفيل لا حق عليه يقتل ولا حق عليه يقام عليه حد، فلا تجوز فيها الكفالات، بل يمسك من عليه الحق حتى يقتص منه وحتى يقام عليه الحد، إلا إذا سمح من له القصاص وهم مرشدون وأطلقوه فلا بأس. المقصود أن الكفالة في غير الحدود والقصاص لا منع منها من حيث الأصل، وهو قول من قالها والصواب. واختلف العلماء هل يبرأ الكفيل بفوت المكفول أو لا يبرأ، على قولين، منهم من قال يبرأ ومنهم قال لا يبرأ. ذهب جماعة من العلم إلى أنه لا يبرأ، اختاره الشيخ تقي بن تيمية رحمه الله لا يبرأ، بل ما إذا مات فيلزم الكفيل أداء الحق الذي عليه إذا كان مكفولا للدين. وهذا والله أعلم محل تفصيل فيما يظهر، فإن قال كان الكفيل كفله وأطلق فالقول وجيه، أما إذا قال لا أنا ما أكفل إلا إحضاره فقط، أما اليوم ما أكفل الديون، إذا صرح بهذا فلا لك عليه، كان ميتا بريئا منه، وإذا حضر يحضره. أما إذا كان أطلق أو قال أنا كفيل به ولما عليه من الثوب يكون كفالة فيها ضمان. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب حال الكفالة وقضاء الحال بين الكافر وبين الكفيل والمكفول له، حيث ظهر من الكفالة ما يقتضي براءته من الدين فهو بريء إذا مات المكفول، وإن ظهر من الكفالة ما يقتضي أن المقصود وماله للمال حفظ المال لا يضيع فهو كفالة في ضمنها الضمان، فيلزمه ما عليه إذا مات أو عجز عن إحضاره. الله أعلم.
فرق بين الكفالة والضمان على هذا؟
نعم،
يجتمعان يعني الكفالة والضمان،
قد يجتمعان إذا قال كفيل به وبدينه الذي عليه كفيل ضامن، أو دلت القرائن على ذلك.
الله، كان الأصل فيها إحضار الشخص.
نعم،
هذا الأصل،
هذا هو الأصل فيها. نعم،
يعني في غير الحدود مثلا.
نعم، ما فيها نص. ولهذا قال من قال إنها تسقط بالموت، نعم، وهو مكفول لأن إحضاره معلوم. نعم. ما فيه ليس في قدرة الكفيل وليس في اختياره ولا فائدة من إحضاره أيضا بعد الموت.
والذي يظهر في التفصيل يعني
والله الذي يظهر محل نظر يعني يقول بأن يلزمه ما عليه على اختيار الشيء التقليدي محل نظر من قال في قوله وأقول من مالك رحمه الله جماعة في نظر ينبغي التفصيل فيه إن وجد في القرائن ما يدل على أن تحمل الدين وإلا ما يلزمه إلا العين كما قال الجمهور والله نقول أكثر
يعني ما يلزم إلا
حضار العين إذا خلفت العين ما يلزم إلا
حضار هو مخير المال الضمير الرائي
نعم
أقول ما هو مخير
من هو اللي مخير
هو رائع الطلب يكون مخير مع
هذاك الضمان هذاك الضمان هذاك الضمان
نعم
الضمان هذا كلام كلام الكفالة
إذا ضمن طال
عمرك الكمال الكفالة غير الضمان الضمان ضمان الديون اللي على الناس
هناك
الكفالة إحضار العين
هناك غالة تحضر هذا حظ الرجل وأنا ضمانة المال لا يسلم
ضمان غير الضمان شيء ثاني صاحب العقد طالب هذا وهذا هو مخير نعم
ما فيها كفالة
يطالب بإحضار يطالب بإحضار أو تسليم عليه
ما فيها نص خاص الكفالة
لا ما أخبر فيها نص صحيح فيما يغلب بعض الدين جاء في بعض الروايات ما يدل عليها ولكن ما يحضر الآن في لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وتواثقوا فيما بينهم وأصلح بينهم هذا أن كل واحد منهم يكفر الآخر ويؤدي ما عليه فيما ذكره من إسحاق وذكره جماعة فيما حصل بين الأنصار لما استقروا في المدينة عليه الصلاة والسلام وجمعهم وتواثقوا على كل واحد يقل عن الآخر ويؤدي ما عليه يعني حصل بينهم ما هو شبه كفالة وضمان لكن إلى حضر إلى أصل الآن وذكر ابن إسحاق وذكر ابن هشام السيرة وأظن ذكره غيرهم وأظن الشيء في الصحيح البخاري في مقدار المدينة راجع إن شاء الله راجع كيف هذا يتعلق بهذا
صلى الله عليه وسلم الذي استنبط أن ولي الأمر يعني يقضي الديون من الذي استنبط من العلماء
من بطال وجماعة حقا عن الجمهور ذكر الشارع نعم
نعم.
صلى الله عليه وسلم. طالعة في البخاري نعم.
كمل عليه وهو ملك ثم قدر عليه أنه اختفى يعني
أفلس يتحمل الكفيل. الكفالة مثل ما تقدم فيها تفصيل إذا كفلها بما عليه من الدين صار ضميرا كافلا وإذا كفل العين فقط عليه إحضار الخير ما يلزمه المال ما يلزمه المال نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب بن يزيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل.
أما بعد هذه الأحاديث 9 فكلها تعلق بالوكالة والشركة والإقرار. أراد المؤلف هذا رحمه الله بيان الأصول الدالة على جواز الشركة وجواز الوكالة وجواز الإقرار وهذه كلها جائزة بحمد الله بالإجماع، كلها ثبتت فيها الأدلة، ولو كان جائزة بالإجماع والشركة في الجملة ما قد نرى تفاصيلها وتقاسيمها بالإجماع، والإقرار بالإجماع ثابت وتثبت به الحقوق، حقوق البني آدم وحقوق الله عز وجل، وكل الأدلة في هذا واضحة وظاهرة، وإجماع أهل العلم قائم على ذلك. فمن ذلك حديث أبي هريرة الأول يقول الله جل وعلا هذا الشركين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا خلف فأنتم بينهما، هذا يدل على أن الشركين مع الأمانة والاستقامة فالله معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته، هذا من المعية الخاصة، مثل قول جل وعلا لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى، فإن المعية الخاصة وهي عند أهل السنة تقتضي التوفيق والنصر والتأييد والإعانة والبركة، وهو سبحانه فوق العرش ليس معهم بإعانته واختلفهم بهم فهو فوق العرش جل وعلا، علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وهو يراهم ويرى مكانهم، وهو مع أهل طاعته بتوفيقه وتأييده وإعانته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الشريكين ما دام على النصح والاستقامة وأداء الأمانة فهو بخير والله معهما بالتأييد والتوفيق، فإذا خان أو خان أحدهما نزعت البركة وفارقهما ربهما بما يحبو به من أدى الأمانة من توفيق وهداية، خان خالفهم بينهما يعني خرجت المعية الخاصة التي يحبو بها ويتفضل بها على أهل الأمانة. وليس هذا من باب التأويل، من باب البيان للمعنى والحقيقة، لأن لا يتوهم من لا بصيرة له من المعتزلة والجهمية وأشباههم من سار على سبيله في كثير من الأشياء كالأشعرية وغيرهم من خلاف الحق. المعية معيتان، معية خاصة تقتضي لطفه بمن هو معه سبحانه وتأييده وتوفيقه له، ومعية عامة تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة والرؤية وغير ذلك، وهذا من هذا الباب. والحديث الثاني حديث السائل عن السائل مخزومي فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وثناء وبرهان بأخي وشريكي، فيه أن الشريك كان معروف بالجاهلية وأقرها الإسلام، فالجاهليون كانوا لهم شركات في البيع والشراء وبأشياء أخرى من الأموال والعقارات، وأقرها الإسلام وبكت الإسلام، وفي هذا الثناء على الشريك الطيب وأن يرحبه ويحيى وفي بعض الزيادة كان لا يماني ولا يداري، إن كان ناصحا جيدا في شركه سمحا جوادا كريما ليس عندهم من الموارات والجدل ما يؤذي في شارك شريكه، وليس يداري في الحق بل يخذ الحق تماما ولا يكسبه شيئا. قال ابن عبد البر ان كان معمرين وكان من مسلمة الفتح. والحديث الثالث حديث مسعود في قصة اشتراكه مع عمار أما مع أسعد بن أبي وقاص كذلك، هذا يدل على الشركة شركة الأبدان، واختلف العلماء فيها على قولين، منهم من زادها ومنهم منعها، والصواب جوازها لأمرين، لهذا الحديث وما جاء في معناه، ولأن الأصل جواز الشركة، هذا هو الأصل، والأصل جواز العقود، الله يبقاه بالعقود، هذا هو الأصل، فلا يمنع من الشركة شيء إلا بالدليل الذي يدل على أن الشركة فيها ربا فيها غرض تمنع، وإلا فالأصل جواز الشركة. فإذا شرك اثنان أو ثلاثة بأبدانهما يحتطبان أو يحشان أو يعمل عملا ويدرح بينهما فلا بأس، لأن هذا أصل أصيل في الشريعة، وهذا من هذا الباب، سيد مسعود وعمار وسعد من هذا الباب. وحديث جابر يدل على الوكالة، هو أول حديث الوكالة، يدل على الوكالة وأنه لا بأس بالوكالة، وهو محل إجماع، وقال صلى الله عليه وسلم خذ 15 وسقا، هذا يدل على أنه وهبه ذلك من باب الإحسان إليه، فجابر ذو عيال وليس من ذوي الأموال والتجارات، الرسول صلى الله لما بعث إلى خيبر أراد أن يستفيد من هذا المال لحاجته إلى ذلك. وفي إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يتفقده أحوالهم ويتفقده أحوالهم ويحسن إليهم ويواسي هذا ويواسي هذا ويحسن إلى هذا حسب ما أعطاه الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن ولي الأمر يتفقد الرعية ويواسي بها الحاجة ويحسن إليه ويجب على هذا ويعطي هذا حسب ما تقتضيه الأحوال. وفي رواية زيادة في رواية زيادة فإن طلب منك آية فضل يدك على قوته، هذا يدل على أن يجوز العمل بالأمارات والدلائل تدل على صدق الوكيل أو صدق الرسول إذا بعث في شيء، وأن يكون بينه وبين وكيله أو بين أميره أو بين خازن ماله علامات يقول إذا جاءك مني أحد بعلبة كذا وكذا فأعطه مطلوبه أو صدقه أو كذا لا بأس، لأن هذه الأمور قد يحتاج إليها الناس، وأن يتيسر كتابة كل شيء، وألا تيسر كتابة أيضا يكون الوقت ليس في كتابة وليس عند الباعث من يكتب، فإذا أعطى الوكيل علامة يعمل بها فلا حرج في ذلك في التصرف. حديث الرابع الخامس حديث أروى البالغ وتقدم في البيع، شهر البيع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار وأتى النبي شاة ودينار رد عليه دينارا ورد وجاءت بالشاة فدعا له النبي ببركة البيع قال فكان لو اشترى ترابا نرى بها فيه فسأل بأمانة وصدق رضي الله عنه وأرضاه قدم هذا البيع ومطلوب الوكالة. حديث ثابت رواه أهل السنن وروى البخاري رحمه الله في إسناد بعضه مبهم لكن العمدة على رواية أهل السنن فإنها عندها إسناد جيد، وأما البخاري فذكر في أثناء قصة والمقصود من رواية البخاري هو خبر الخيل ذكر فيه الخيل وأنواع الخيل وأن الخيل ثلاث وأن الخيل على ثلاث أنواع يرى من ستر ويرى من وزر ويرى من أجر كما تقدم. يأتي أثناء هذه الرواية بإسناد فيه مبهم وأنه وكله على صلاة الرحيم وله شاهد أيضا كما تقدم حديث حكيم الحزام في قصة فروة. والحاصل أنه لا بأس بالوكالة في شراء الضحية أضحية أو شراء حادث للأهل أو شراء أي مال لا بأس بالوكالة في ذلك، والوكيل عليه النصيحة وأداء الأمانة والحذر من الخيانة. وفي هذا أن عروة تتصرف فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فالوكيل تصرف تصرفا ينفع الموكل فلا بأس إذا أمضاه الموكل. فالرسول أمضى إن اشترى شاتين ثم باع إحداهما فباع واشترى في جهاد فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أنه ليس هناك حد محدود للربح، فاشترى شاة بدينار ثم باع إحداهما بدينار، اشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار، فدل ذلك على أن هذه الأمور ليس فيها حد محدود. قد يشتري الناقة بكذا ويبيعها بأكثر، السيارة بكذا ويبيعها بأكثر، تغير الأسواق وتغير رغبات الناس، وليس حر في ماله ما لم يكن هناك أمر يخدع به الناس. إذا كان فيه يخدع به الناس بأن كانت تكون أسعار مضبوطة مقررة في بعض الأنواع فيخفي على الناس ذلك ويبيع عليهم بأكثر فلا يجوز، لأنه ظلم لهم إلا إذا بين قال الناس يبيعوا كذا لكن هذه السلعة أنا ما أبيعها بكذا، تبي تشتري مني أنا أبيع كذا وتحب تشتري من الناس الناس يبيعون بكذا وكذا حتى لا يخدعوا ولا بأس. والحديث السادس حديث أيضا أبي هريرة في حديث جابر في ذبح في التوكيل من علي لحب البدن توكل عليا في ذبح بقية الهدي الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهدى 100 يوما حج الوداع فنحر منها 63 جدعة عليه الصلاة والسلام ثم وكل علي فذبح فنحر البقية 37 هذا يدل على جواز التوكيل في ذبح الهدايا ذبح الضحايا وذبح ليوكل الثقة لينوب عنك ليوكل الثقة لينوب عنك في نحر هدايا لذبح ضحايا لا بأس بذلك. كذلك حديث أبي هريرة أيضا في قصة امرأة العسيف كذلك بعد عمر على الصدقة فيه التوكيل على عمر على الصدقات أيضا ولا بأس أن يبعث من ينوب عنك قبل الصدقات ويحفى الناس نخيلهم كما بعث من يحفى خيبر نخيلهم فلا بأس وتوكيل خراصين وبعث من ينوب عن ولي الأمر في قبل الصدقات كل هذا لا بأس به. كذلك بعد من توكيل من يثبت الحدود ويقوم مقام ولي الأمر كالقضاة ونحوهم من يصلح لهذا الأمر حتى يسأل من رمي بفاحشة من رمي بالسرقة فإذا قرأ أمضى عليه الحد وقام عليه الحد كالقاضي وكالأمير وكغيرهما من يصلح لهذا الأمر. بعد الحديث جابر كذلك حديث أبي ذر وإن حق وإن كان مرة في الإقرار من حديث أبي هريرة في قصة العسيف الإقرار أيضا وهكذا في حال أخرى كثيرة لا تحصى العمل بالإقرار، وأن الإقرار أمر معتبر على الإنسان في نفسه في الأموال في الحدود في القصاص في السرقة في كل شيء، فالإقرار معتبر إذا كان المقر عاقلا مكلفا فإقراره معتبر، الحد وفي غير الحج ويؤخذ به ولا يحتاج الى شهود متى اقر اخذ باقراره. وقد فعل النبي هذا عليه الصلاه والسلام بما لا يحصى من الوقائع. نعم
لا
يكره
نعم
لا يكره مكرها اقر مكرها الاقرار معروف اذا اقر مكرها لا يعترف واكره بالضرب او بالتهديد من يظن فعله بذلك لا يعترف لا بد ان يكون الاقرار سليما ليس فيه اقرار الا اذا دلت القرائن على صدقه لما اقر مثل ما فعل النبي في عمه فريد بن اخطر لما جحد المال امر الزبير ان يمسه باعذار حتى يقل اذا كان هناك تهمه قائمه ودلائل وقرائن تدل على ان هذا الشيء عند هذا الشيء عند هذا الرجل فلا باس لا باس ان يمس باعذار في حقوق بني ادم لا في الحدود لكن في حقوق بني ادم اتهم بانه سرق مال فلان قتل فلان فلا باس ان يسجد ولا باس ان يعذب على حسب حال التهمه في العذاب الذي يليس يناسبه حتى يعترف بالحق الذي اتهم به في قرائن ودلائل تدل على تهمته بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مس حي عم عيب العذاب حتى قرر منها وتبين يده هذه الخيبه فلعله جعل المال فيها فلما ذهبوا اليها وجدوا المال فيها. وكذلك تمتع الجبل منها فيها وجدنا بعاقب التهمه هذا يدل على ان ياتي هناك تهمه واضحه قرائن فلا باس بالعقاب لان لو اهمل الناس طاعت الحقوق فاذا جاءت القرائن قامت القرائن دال على صحة التهمة وأبى وجحد يعاقب حتى على حسب اجتهاد القاضي ولي الأمر الذي يستلم في هذا الشيء بالعذاب المناسب كل له قدره وعلى حسب المجحود. نعم
إن شاء الله عليكم أن يرشد الغبن الظاهر يعني
ما يرد شرعي الصحيح عند العلماء أنه يعد عرفا غبنة هذا يختلف حسب أحوال الأسواق والتجار وما يعدونه غبنا في العرف أو في الفن يرد إذا كان صاحبه مسترسلا يخدع أما إذا كان ما يعد غبنا عند أهل المعرفة في الأسواق على حسب البلدان واختلاف الناس هذا يختلف. فإذا قال المعرفة إن هذا العادة أنه يغتفر ولا يبالى مثل واحد في العشرة بعض الأحيان أكثر من هذا في كثرة الأموال وارتفاعات السعر صارت الأموال كثيرة يغتفر في الكثير ما لا يغتفر في القليل. نعم
قلنا أن نفاذة الشريكين يعني ملحق بالمعية
ما في تصريح خاصة
ما في تصريح بالمعية ما في تصريح
بالكلمة في المعنى هو في المعنى وفي المعنى مو معنى الاختلاط والامتداد
معروف
هذا هو معنى المعية. نعم
بالنسبة للتشبيهات الحديثة ما تعتبر قراءة البصمات
نعم
مثل المكتشفات الحديثة
بلى إذا جربت
البصمات
إذا جربت شيء يدل على صحة التهمة هذا مو محدود بشيء كل ما يدل على صحة التهمة يؤخذ به الإنسان. نعم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى 95 باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعاري. وعيال بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد هذا الباب العارية العارية من الأمور التي تقع بين المسلمين وغيرهم يرتفق بها وإما يتعاون به الناس من الجيران وغيرهم، وهي سنة وقربة وطاعة لما فعلها ابتغاء وجه الله جل وعلا لما فيها من التعاون. وقد قال في قوله جل وعلا ويمنعهم الماعون، قال بعضها لأنها العارية، لأن العارية ينتفع بها الجيران والأقارب، فبذلها للجار والقريب أمر مستحب ومشروع. قال بعضها أنها تجب عند الحاجة، لأن الله قال جل وعلا ويمنعون الماعون ذما له معرفا له، فدل ذلك على ذنب من قصر في هذا الباب ولم يساعد في حاجة إخوانه. ويقال عارية بالتشديد وعارية بالتخفيف، تخفف وتشدد، وإذا بذل العين من غير لينتفع بها ويردها يقال عارية، بذل العين من سلاح أو ثياب أو غير ذلك لينتفع بها المعطاء ثم يعيدها إلى صاحبها فيقال لها عارية. أما ما دفع إليه ليحفظه هذا هو الأمانة والوديعة، أو وثيقة بدين هذا يقال لها الرهن. أما إذا كان يدفعه إليه لينتفع به هو المدفوع إليه ثم يعيده كالدلو والفأس والقدر والثوب والسلاح والميزان أشبه ذلك ما يحتاجه الجيران، هذا يقال عارية وعارية، وهي مستحبة ومشروعة وقد تجب عند الحاجة. إذا اضطر إلى جار وأنت مؤثر بها قد تجب، وبوجوبها قول قوي لظاهر من الآية الكريمة، لأن الله قال فهو المصلين الذين هم صلاة ينساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون هو ذنب له بعيد. وقيل في الماعون إنه الزكاة، والأشهر الأول أن ما يحتاجه الناس من العوالي من فأس وخدر ونحو ذلك ما يحتاجه الجيران. واختلف العلماء فيها، هل هي كالوديعة لا تضمن إلا بالتعدي، أو هي مضمونة دائما مطلقة، أو لا تضمن إلا بالضمان، على أقوال. والأرجح أنها كالوديعة لا تضمن إلا بالشر، فهي أمانة وديعة يؤتمن عليها صاحبها، لكن إذا شرط المعيد الضمان لزم الضمان لحديث صفوان بن أمية الآتي وحديث يعلى بن أمية الآتي، فهي وديعة لا تضمن، لو هلكت عند المستعيد لا تضمن إلا إذا كان صاحبها قد اشترط الضمان، قال شرط أنها تضمن أن تضمنها إن تلفت فلا بأس، الشرط صحيح. وإذا فالأصل أنها وديعة، هذا هو الأصل، لأن العبد مؤتمن عليها ومسموح لها بالانتفاع بها فلا يضمنها إلا بالشرط، إلا إذا تعدى أو فرط فيضمن كالأمانة كالوديعة، لو تعدى عليها المودع أو فرط فيها ضمن، لأن يعني واجب عن حفظها، فهكذا العارية من باب أولى، إذا تعدى يعني أحرقها أو فرط فيها تركها في محل خطر ولم يحفظها ضمن. الحديث الأول حديث ثورة بن جندب رضي الله عنه ومن وسلم قال هذه الذي ما أخذت حتى تؤدي، هذا يعم الأمانة الوديعة ويعم العارية ويعم الرهن ويعم الديون، يعم كل ما أخذه الإنسان أن عليها يؤدي، لكنه مجمل مطلق، فعلى كل من أخذ مالا لأخيه عليه يرد أو يرده إليه إذا كان ليس على سبيل الهبة وليس على سبيل البيع، وإنما أخذ على سبيل آخر كالوديعة والرهن والعارية فهذا عليه يرده. أما من ما أخذه هبة فليس عليه رده لأن أخذه تملكا غير داخل في هذا، يعني عليه ما أخذت لقصد الرد والإعادة، هذا هو الذي المراد هنا حتى تؤديه يعني الى صاحبه. فعلى هذا يجب على المستعير وعلى المودع وعلى المرتهن رد ما اخذ الى صاحبه عند زوال المانع، عند قضاء حاجه من عاديه، عند طلب المودع وديعته، عند طلب الرهنه اذا اوفى الحق. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك، هذا يدل على وجوب أداء الأمانة كما تقدم، وأن على المؤتمن المودع أن يرد الأمانة طلبها صاحبها، لأنها عنده على سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبها، فهي طلبها وجب ردها إليه لأنها ماله، وليس له أن يعوقه، وليس له أن يؤذيه، وليس له أن يفرط فيها أو يتعدى عليها. فالمسلمون شيء واحد، والله يقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عام. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فعلى المستأمن المودع أن يرد الأمانة سليمة محفوظة لا يتعدى فيها ولا يفرط فيها ولا يفعل فيها ما يؤذي صاحبها ولا يعوقه عنها ولا يردده ولا يماطل به، فعليه أن يتقي الله في ذلك ويعطيه حقه. ولا تخن من خانك، إذا خانك في شيء لا تخنه أنت في شيء، يبوء بإثمه وتسلم أنت من الإثم. وهذا يدل على أن الشخص الذي وقع في الخيانة لا يعاقب بخيانة أخرى، ولكن للمخون أن يطالب بحقه لهذا الذي خانه بالطرق الشرعية. أما أن يخونه في خيانة تغضب الله عليه ويلحقه عارها فليس له ذلك، بل يجب أن يحذر الخيانة وإن خانه آخر. فإذا مثلا والعياذ بالله زنى ببنته أو أخته ليس له يزنى ببنته أو أخته، وإذا بهته بشيء ورماه بشيء هو بريء منه ليس له يرميه بشيء هو بريء منه ويبهته ويخونه. لكن إذا خاله في المال لأن أخذ من ماله شيئا بغير علمه، كأن أخفى بعض الأمانة من لم ردها إليه كاملة وادعى أنه ليس له إلا هذا وأن هذه هي الأمانة، أو قدر على شيء من ماله فأخذه على وجه الخيانة، فماذا يفعل من فعل به ذلك؟ هل يتعدى على ماله من طريق الخيانة حتى يأخذ حقه؟ هذه مسألة خلاف، ويقال لها مسألة الظفر، والإنسان المخون المظلوم يظهر بشيء من المال الخائن المال الظالم، فماذا يفعل؟ على أقوال، أحدها أنه ليس له أن يأخذ شيء من ماله، بل إن كان عنده بينة طالب بالحق وطلب هذا الرجل أن يعطيه حقه، فإن لم يتيسر ذلك فله يمينه على الطريقة المتبعة في الدعاوى والخصومات وليس له سوى ذلك. والقول الثاني أنه له أن يأخذ من ماله ما يقابل ما خانه فيه مطلقا، إذا قدر على ذلك وغفل بشيء فله أن يأخذ من ماله بقدر ما أخذ منه قصاصا مطلقا. قالوا وهذا يحمل على الكراهة لا تخن لا, لا, لا على التحريم إذا كان له حق، وهذا فيه نظر لأن الله الحديث المنع والتحريم. وقول الآخر أنه يفصل في الموضوع تفصيل، فإن كان السبب ظاهرا جاز له يأخذ مقابل حقه، إذا كان السبب ظاهرا حيث لا ينسب إلى خيانة إذا أخذ حقه ولا يتهم بالشر ولا يذنس عرضه، لأن السبب ظاهر فله يأخذ. وله أمثلة مثل العبد إذا خانه سيده ولم يعطي نفقته وظلمه، مثل الأولاد والزوجة إذا لم يعطيهم الزوج وأبوهم حقه هم في عياله في نفقته فله يأخذ حقه من ماله ولو لم يعلم، ولا تسمى خيانة في الحقيقة ولا تذكر الحديث لأنها حق لهم فليست بخيانة، إنما أخذوا حقه المعروف. فالعبد على سيده نفقته، فإذا أخذ من ماله ما يكفيه في أكله وشربه ولباسه فلا حرج عليه ذلك ولا يلال، ولو عثر عليه وعلم ذلك منه ما ضره ذلك لأن سبب الحق واحد، كل شيء عليه ينفق على عبده. كذلك الزوجة وأولادها الصغار على والدهم أن ينفق عليه، فإذا قصر فهي غير ملومة، إذا أخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها السبب الظاهر. وفي هذا الباب قصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان، فإنها اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان شعر شحيح وأنه ما يعطيها كفايتها، فأذن لها النبي أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، صواب الشيخ من حديث عائشة. وهذا سبب الحق ظاهر. ومن ذلك الضيف إذا لم يعط حقه فله يأخذ من ماله من نزل بهم قدر القراءة كما قال حديث عقبة صحيح، لأن سبب الحق ظاهر. من ذلك المغصوب إذا غصبه على وجه الأشهاد، يعني عليه بين قد عرف الناس أنه غصبه، فله يأخذ المال ما قدر عليه من غير زيادة في مقابل ما أخذ منه. إذا كان الغصب معروف ظاهر بين الناس عليه البينة، حيث لو خاصم أو دعا عليه إذا الحق ظاهر لا يسبب فيه إلى خيانة ولا يسبب فيه إلى السرقة ولا يسبب فيه إلى تعدي، هذا وأشباهه جائز. وهذا هو الصواب رجح ابن القيم خمسة من تيمية وجماعة، وضابطه أن يكون سبب الحق ظاهرا بينا من جهة العبد والنفقة الزوجة والأولاد والضيف والمغصوب الذي عليه بينة ونحو ذلك. وشد ابن حزم فأتى بقول آخر وقال إنه يجب عليه وجوب أن يأخذ المال وجوب، وإن متى ترك ذلك أثم إلا أن يسامح أخاه، إلا أن يسامح عما أخذه منه، وإلا فيجب عليه يأخذ حتى يبلي أخاه من معرة الظلم، وهذا قول ليس بشيء عند أهل العلم. والحديث الثالث حديث عن أمية النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ دروعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عالية مضمونة أو عالية مؤداة؟ قال بل عالية مؤداة. هذا دل على أن العالية قسمة ظلما ولا ظلما، وهذا هو الصواب كما تقدم. المؤداة هي التي كالوديعة لا ظلما، والمضمونة هي التي يشترط ضمانها، لو اعتنفت ضمنها مطلقا. هذا هو الأرجح من الأقوال كما تقدم، أن تظلم بالضمان، تظلم بتضمين صاحبها المستعين، ولا تظلم بغير ذلك. يكون الرسول فرق بينهما وقال حق يعلى أنها مؤدة ولا يقوم مضمونة. قال في حديث الرابع حديث صفوان العاشر الرابع مضمونة، فدل ذلك على أنها تظلم بالضمان ولا تظلم بغيره. ويعلى كان مسلما فقال النبي هذا الكلام، وصفوان كان كافرا ذاك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة تأليفا له، وليستعين بهذا على أن يعطيه دروع لأنه محتاج إلى في الغزو وحنين، فقال له النبي مضمونة حتى يطمئن صفوان وحتى يؤديها، لأن يعني هذه محمد صلى الله عليه وسلم أمين، وهم كانوا يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. فلما قال أغصب يا محمد، يعني أهو خصب أو غصب هذا، المقصود أن هنا في موضع خبر مثل المحلوف أهو غصب أو الأخذ غصب، ويجوز النص من حيث المعنى غصبا أتغصبها غصبا، لكن ذكر أن هنا يقبل الرفض غصب لأن ساق نفسه غرر. المقصود أن هنا مرفوع على الخبر مثل المحلوف، ويجوز من حيث المعنى غصبا تأخذها غصبا تغصبها غصبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عالية مضمونة، خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة وأنه لا بد أن يردها إليه، فدل ذلك على جواز ضمان العالية وأنه لا بأس بذلك إذا اتفق على ضمانها فلا حرج، لقصة صفوان ولحديث على المتقدم. وهذا هو أحسن الأقوال الثلاثة وأرجوها. والله أعلم. اللهم صل على نبينا محمد.
في العالية الآن في كل شيء أو بس ما يكون بين الجيران مثلا من الأشياء التي يستعين أحدهم
الأضغيان عامة في كل شيء، كل شيء يحتاجه الناس
إذا طلب شيئا تنمية
يستهل الحيوان بذناء الحيوان من بني آدم خاصة من آدم، وبعضهم أجهز حتى الحيوان حتى بني آدم من عيره عبده أو عيره جاريته ولا مانع من ذلك حتى بني آدم
على قول بالوجوب.
نعم.
إذا طلب شيئا تنمية شعار شيئا تنمية يخشى عليهم مثلا ينقص
أو يضيع، فالأصل في هذا هو استحباب فقط، أما الوجوب هذا عند وجوب أن خشية الهلاك مثلا هذا هو محل الوجوب. لو كان مثلا استعار منه مثلا طلع منه فأسا أو شبهة لكتسب بها ما يقوته وهو مضطر إلى هذا الشيء، أو استعار سكينا ليذبح بها حيوان يضطر الى ذبحه او ما اشبه ذلك. يعني الاشياء الحاجات التي يضطر اليها الانسان تصورها قد يقع كثيرا. فاذا احتاج اليه شيء يضر المعيد والمستعير في اشد الحاجه اليه او في الضروره اليه فقدوه قبل القول. مثل ما يجب عليه اطعامه عند الضروره هل يجب عليه ان ينقذه اذا كان هو مضطر وعلى خشيه الموت وعنده طعام عند فضله يجب ان يطعم ما ينقذه.
نعم. مساله الظفر يقول بالمنع يعني والثاني الشبهه لئلا يتهم
لئلا يتهم لئلا ينسى بالخيانه لئلا يظن به الناس انه سرق. نعم. وخان الامانه.
هذا قول مطلق سواء
هذا قول مطلق
سواء السبب ظاهر او غير ظاهر
هذا مطلق. نعم. لكن التفصيل اولى التفصيل اولى. نعم.
الله يرحمه. إنسان حط أمانة.
ما
رد عليها شيء.
نعم.
حط عندك أمانة.
نعم.
فلوس.
نعم.
حطيتها في صندوق. جاء سارق وقص الباب وقص الصندوق.
هذا ما يسمى مفرط. ما عليه ضمان. إذا ما فرط ما عليه ضمان.
إنسان جاء
كل. أو واحد في الله في جيبه هذا في جيبه وجاء من طر جيب على غفلة. نائم او كذا وكذا فهم ما يسمى مفرط. نعم. النفس يدل حديث ابن عمر على ان ابن 15 سنة فاعلى رجل يعتبر في حقوق البالغين والمكلفين ولهذا اجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يوم الخندق ولم يجوز يوم احد لصغار سنه فتبع عمر بن عبد العزيز الى عماله باعتبار هذا حدا فاصلا بين الرجال والصبيان فاذا كان اقل من 15 فهو بحكم الصبيان واذا بلغ 15 وكملها فاعلى فهو في حكم المكلفين ولهذا لم يجزني ولم يبلغ والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة بحق الرجل كمان 15 سنة وبالإنزال لقوله جل وعلا وإذا بغى أطفالهم فاستأذنوا كما استأذن من قبلهم فإن قول فليستأذنوا يدل على أن لهم حق الرجال وبالإنبات الحديث عطية قرظي المذكور هنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر في بني قريظة ليفتش عن مآزرهم ومن قريظة معروف قصتهم هم الذين نقضوا العهد وظهروا المشركين يوم الأحزاب فأمكن الله نبيه منهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد وحكم سعد من أن تقتل مقاتلتهم وتفادى ضرريهم فنزلوا على هذا الحكم فأمر صلى الله عليه وسلم أن تفتش مآزر الشباب فمن أنبت فهو من المقاتلة يقتل ومن كان لم ينبت فهو من حكم الصبيان لا يقتل يكون سبيا فتشوا عنهم وصار عطية ممن لم ينبت وكان من رحمة الله لأن خلي سبيله وصار من عناد الصحابة أسلم رضي الله عنه وصار من عناد الصحابة فدل ذلك على أن الإنبات والشعر الخشن حول الفرج شعرة العانة حد فاصل أيضا بين الرجل وبين الصبي هذه أمور ثلاثة للرجل والمرأة أما الإنزال فبالإجماع إجماع أهل العلم وأما الإنبات والخمسة عشر فيها خلاف لكن هذا هو الصواب والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض لما جاء في شأنها من ذلك من حديث عائشة يقول الله صلاة لا يقول الله صلاة حيض إلا بخمار فالحيض دليل على أنها امرأة أنها بلغت مبلغ النساء فتكون مكلفة في جميع الأحكام كسائر المكلفين وإذا كانت لم تحض ولم تنبت ولم تنزل المني ولم تكن 15 سنة فهي في حكم الجواز الصغار والحديث الثالث حديث الرابع حديث عمرو بن شعيب ولم يعن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها بلو ليس لها أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها هذا الحديث رواه كما قال المؤلف أحمد وأهل السنن الترمذي وأهل الحاكم. وقد أشكل هذا الحديث من جهة المعنى، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تصرف النساء في أموالهن، وأن الرسول أقرهن على ذلك ولم يمنعهن من التصرف. لهذا أشكل، قال بعضهم كما قال الخطابي رحمه الله عن الجمهور أن هذا محمول على حسن العشرة وترتيب النفوس، أنه ينبغي لها أن تشاورة. قال جماعة الآخرون هذا يحمل على الثلث، يعني ليس لها تصرف إلا في ثلثها كالمريض. وهذا لقولان ليس لهما وجه بما يظهر، والصواب تضعيف الحديث وأنه شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. وعمر بن شعيب رضي الله عنه ورحمه تابع جليل لا بأس به، لكن إذا خالف الثقات لا يعول على روايته، فهو فرد شيء لا يخالف الثقات فلا بأس، وهو صدوق قد اعتمده الأئمة كالحميدي وأحمد وابن المديني وغيرهم. لكن إذا خالف الأئمة خالف الأحاديث الصحيحة تظهر روايته شاذة، ولعله وهم في الرواية أو في الصحيفة التي وجدها لم يحفظ الرواية كما ينبغي. فالحاصل أن روايته حسنة من باب الحسن، لكن إذا خالف الأثبات خالف الأصول والقواعد لا يلتفت إليه، وروايته شاذة. قدم لكم حكم الشاذ، وأن الراوي إذا روى ما يخالف منه أوثق منه تعتبر رواية شاذة، كما قال المؤلف في النخبة: فإن خذها بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. والشافعي رحمه الله الشاذ ما يخالف الراوي الملأ، ما يخالف فيه الجماعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس في العيد ثم يأتي النساء فيذكرهن ويأمرهن بالصدقة فيصدقن ولا يقول لهن استعذن أزواجكن، وكان يأمرهن بالصدقة مطلقة: وتصدقن فإني رأيتن أكثر أهل النار. وهذا الصحيحين من طرق كثيرة عن جابر وابن عباس وغيرهما. فلو كان إذن الزوج شرطا لبين لهن في مجمع الناس حين على رؤوس الأشهاد حين ذكرهم بهذا الأمر. وفي الصحيح أن ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت جارية لها، فقالت: يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال: أما عندك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقض عليها عتقها لجارية، والجارية ذات شأن. فالحاصل والخلاصة أن القول في هذا الحديث أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ولا يعول عليه، ولعله اختلط على عمر أو على بعض الرواة في تصرفه في مال الزوج، ليس الأمر في ماله إلا بإذنه، في ماله في بيته، أما مالها لا، إذا كانت رشيدة فلا بأس، تصرف في مالها كما تشاء في العطاء والصدقة والإحسان والبيع والشراء. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الحق. وهذا الحديث كما عرفت أحسن أحواله أن يقال إنه شاذ مخالف للحديث الصحيحة، والقاعدة في الشاذ أنه ضعيف لا يعتبر ولا يعول عليه. والحديث الخامس حديث قبيصة بن مخالق الهلالي في بيان المسألة الجائزة والمحرمة، وهذا حديث عظيم أصل كبير في بيان ما يجوز من المسائل وما لا يجوز في شحادة الناس وسؤال الناس. بيّن في النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل لأحد ثلاثة، والمناسبة في هنا لأن الباب في أهل الدين ومن عليه الدين، فناسب يذكر هنا حتى يعلم أن المدين له أن يسأل ما يقضي به دينه لأنه متحمل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل في ثلاث حالات لا تحل لأحد ثلاثة: أحد الثلاثة رجل تحمل حمالة يعني دينا، وهذا يعم الحمالة التي لإصلاح الناس لإصلاح ذات البين، والحمالة التي نفسه فيما أباح الله له من نفقة عياله وشراء مسكنه واستئجار مسكن وما أشبه ذلك من حاجاته، فله يسأل والتعفف خير له وأولى تعفف أولى وأفضل، ومن سأل للحاجة فلا بأس حتى يصيب الحمالة حتى يقضي دينه ثم يمسك. الثاني إنسان أصابت جائحة، إنسان عند غنم مال غنم، هلكت الغنم في آفة من آفات أو إبل أو حران فأصيب زرعه أو ثمرته، ما عنده إلا الشيء، ما عنده شيء يقوم بحاله، فله يسأل حتى يصيب قوام من عيش، يعني سدادا من عيش، قوام والسداد ما يسد الحاجة ويغنيه عن السؤال. والثالث إنسان عنده سعة من المال فقل ماله وضعفت حاله، إما بخسارة في التجارة، وإما بمرض عطله عن العمل، وإما بأسباب أخرى حتى نفيد ماله. إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه من يثق بهم ذوي العقل والنهى والثقة أنه أصابت فاقة فيعطى ما يسد حاجته إذا كان معروفا بالغناء ثم ادعى الفقر. إذا شهد شاهد جهود ثلاثة أنه أصابت فاقة وأن الغنى زاد، أما من لم يعرف بالغناء يقبل قوله إذا سأل ويعطى يعطى، ولا سيما غير الزكاة. أما الزكاة يبين له أنها زكاة إذا كنت من أهلها، بس عندك ما يسد حاجتك، مثل ما في حديث الجلدين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم رآهما جلدين قال إن شئتما أعطيتهما ولا حظ في أهل الغني، قدم لكم في الزكاة. وما سوى ذلك، ما سوى هؤلاء الثلاث سحت يأكلون كما في رواية كما في نفس المسلم، وإن حذفها المؤلف كان المؤلف كان ما ينبغي أن يحذف هذه الزيادة، يعني آخره وما سوى سحت يأكل صاحبه سحتا، يعني ما سوى هذه الثلاث فهو سحت لا يجوز للمؤمن أن يتعاطاه. تقدم لكم الزكاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الرد يسأل الناس حتى يأتي المتوسل في وزعة لحم، متفق على صحة من حديث عمر. قدم قول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموال تكثرا بين مسأله جمرة فليستقل ويسكت، رواه مسلم. قدم قول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحجر من حطبها ظاهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. لا ينبغي المؤمن أن يحذر السؤال إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الأحوال الثلاث. والله المستعان. كثير من الناس اليوم والعياذ بالله لا يبالي بالمسألة ولا يتورع منها، قد يكون عندها المال الكثير والراتب الكافي، ولكن والعياذ بالله بلي بالشح والحرص، هذا بلاء عظيم ومصيبة لكثير من الناس، يصابون في الجشع والحرص على المال بكل طريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة. نعم.
الله بالنسبة للمسألة حتى لو كانت من إمام المسلمين، يعني لو
على السلطان جاء في حديث مسألة جاء في حديث سواه يندب مسألة كد بها الرجل وجهه إلا يسأل السلطان أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد من فوضى التميم لسان الميت، إذا كان السلطان لا بأس وتركه أولى. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم خير الصدقة اليد يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعود خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفي عفو الله ومن يستعني يمضيه الله. فقال حكيم لا أرزق أحدا بعد كرات والله أبدا، فلم يزل عفيفا كافا عن سؤال الناس حتى مات، حتى العطاء من بيت الله كان لا يقبله بعد ذلك.
الله حادث السيارات إذا كانت مثلا العاقلة فقيرة يدخل في هذا؟
يدخل في هذا إذا ما أدى ولي الأمر وكل فبه يدخل في هذا، حمل
حتى مثلا عدم السيارة ولا حصل عليه مثلا
إذا أدى ولي الأمر حق بيت المال، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة عبد الله بن سهل وأصحابه نم، وإن لم يؤدي بيت المال ولم تؤدي العاقلة يطالب به وعلى الصحيح. نعم.
مثل هذا من الحمالة أو من الفاقة؟
لا من الحمالة. خاصة بالحمالة. نعم.
سلام الله عليكم. أقول ما الحديث الأول على المرأة الكفار؟
لا هذا عام. هذا عام. نعم.
الاستدلال بأن غزوة الخندق وقعت في السنة الرابعة حديث ابن عمر هذا.
لا ما له من وجه، لأن هذا المغازي كلهم ذكرنا في الرسالة الخامسة، لكن معناه أن لم يجزوا في سنة أربعة واحد، يعني كان والله أعلم في أثنائها، وفي الخندق قد أكمل خمسة سنة.
نعم.
سمى 14 لأن جبر كسر. نعم.
إذا حجر ولي الأمر على المفلس
ولم يعلم وباع عليه إنسان وهو لم يعلم اللي يطلب البيع.
لا إذا وجد سلعة يأخذها البيع صحيح، لكن إذا وجد سلعة له يأخذها الذي باع عليه بعد الحجر. يتعلق بذمته، يتعلق بذمته بالمال المحجور عليه، يتعلق بذمته. هذا من أحكامه يتعلق بمهلك، يمنع التصرف في ماله، تصرفاته كلها تكون معلقة بذمته لا بماله المحجور. يعني إلا يرضى الأغرماء أن يشركوه.
إذا وجدها يأخذها ولا تبقى في ذمته؟
إذا وجد سلعة أخذها مثل ما تقدم، وجد مالها أنت رجل ألف فهو حق به.
وإذا لم يجد؟
راح تبقى في ذمته.
ما يشارك الغرماء؟
نعم، ما يشارك الغرماء فيه لأنه استحقوا وليس مسدد لباب التلاعب.
الله
الأفضل بعد أن يقسم مال المفلس على الغرماء، هل الباقي يبقى في ذمته؟
طيب يبقى في ذمته، نعم. وإن كان العصر فهذا لا يترفض. نعم،
الأفضل في حق المحتاج.
نعم،
سؤال ولا عدم؟
نعم،
الأفضل في حق المحتاج سؤال ولا عدم؟
الأفضل التعفف عدم السؤال إلا للضرورات. نعم، يستعفف يعفو الله ويستغني ونهي الله.
حديث عم شعيب من حمل على الثلث يعني قياس على المريض،
قياس على المريض لا يتم على الحمد،
يعني تصرفها في الثلث دون الثلثين.
نعم، ليس بشيء هذا، هو ليس بشيء ولا دليل عليه. نعم،
سؤال خاص بالمال او بغيره.
نعم،
سؤال
لا بالمال،
كان في اشياء
مسؤول عن العلم او عن الانساب، انساب اشبه قرابات او عن العلم، هو مطلوب اذا يكون فيه تعسف او يكون فيه ايذاء.
كطلب الكتب مثلا.
نعم،
كطلب الكتب
اذا كانت
توزع،
اذا كانت توزع مثلا. اما اذا كان طلب يعطي كتاب ماله هذا من طالب ماله.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صحه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح من أفضل القربات التي جاء بها الإسلام، ومن أعظم العقود التي يدرأ الله بها شرا كثيرا، ويويس بها فتنا كثيرا، ويحيي بها خيرا كثيرا. قد جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة الحث عليه والأمر به والثناء على أهله، فالصلح له شأن عظيم. ولهذا قال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنه يخوى فأصلحوا بين أخويكم. فذكر في هاتين الآيتين الصلح ثلاث مرات أمر به. قال تعالى: والصلح خير. المقصود أن الصلح له شأن عظيم، لأن الله جل وعلا ينزل به إحانا كثيرة ويجمع به قلوبا، فهو جائز بين المسلمين بالنصوص الكثيرة. وحديث عمرو بن عوف المزني فرد منها، وفيها الصلح الجائز بين المسلمين إذا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما. خرجه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه، إن أنكروا عليه التصحيح. الترمذي رحمه الله له أشياء في جامعه قد يصححها ويحسنها، وليس الأمر كذلك، ولكن لعله اطلع على ما لم يطلع عليه غيره ممن ضعف، فقد يعذر بهذا، ولكن الاعتبار بما علم من الأدلة وبما ظهر من الشواهد والمتابعات التي تشهد لما ذكره بالصحة وبالحسن وبعدم ذلك. فالحاصل أن الحافظ رحمه الله الترمذي صحة، ولعله رأى في ذلك الأصول العظيمة الدالة على الصلح وشرعيته وما فيه من الخير العظيم، وراعى ما ورد في ذلك من حديث أبي هريرة الصلح وأحاديث أخرى جاءت في الصلح، فلهذا صحها بمجموع ما جاء في هذا الباب. وكان الغالب عليه أن يحسن، لأن الغالب عليه التحسين لما تعدى الطرق مع الضعف، وهكذا قال فيما ذكر في ضبط الحسن أنه ما أظن ذلك وجه ولم يكن شاذا ولم يكن فيه متهم بالكذب. فهذا ينطلق على كل ما جاء من عدة طرق طريقين فأكثر من غير شذوذ ولا اتهام بالكذب، ولكن هنا صحه لعله للأسباب المتقدمة، وهي أن الصلح له شأن عظيم وشواهده كثيرة وقاعدة من القواعد العظيمة، فلهذا صحه بناء على الأسس الكثيرة الشاهدة له بالصحة وإن كان كثير ضعيف نفسه. وقد جاء أيضا له شاهد البخاري رحمه الله معلقا وجه منبر المسلمون على شروطهم، جزم بهذا رحمه الله تعليقا يلزما به عن النبي عليه الصلاه والسلام مع روايه ابي هريره من صحابه ابن حبان. فالحاصل ان هذا المتن متن جيد من حيث المعنى والشواهد والقواعد الشرعيه، ولو لم يرد في هذا حديث بكليه لكانت القواعد الشرعيه التي جاء بها الكتاب العزيز والسنه المطهره دالت على ان هذا الصلح جائز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ندب اليه والكتاب العزيز ندب اليه، فهو جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما او يحرم حلالا لما فيه من ازاله الشحناء والبغضاء والعداوات وجمع الكلمه وازاله ما قد يخشى منه من شرور لا يحصي ضررها وشرها وعواقبها الا الله سبحانه وتعالى. وكم حصل للمسلمين من خير كثير بالصلح، ومن ذلك ما جرى على يد الحسن حين صلح مع معاوية على وضع الحرب وعلى تسليم الأمر إلى معاوية وإنهاء القتال والحرب، فشكره المسلمون على ذلك وحقن الله به دماء كثيرة وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال النبي هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله به بين العراق والشام. وهكذا الشروط الأصل فيها الصحة والثبات إلا ما خالف شرعا فالمسلمون على شروطهم كما جاء في الحديث وكما جاء في تعليق الذي علقه البخاري رحمه الله، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا علم من الشرع المطهر أنه أحل حراما أو حرم حلالا فيمنع، وإلا فالمسلمون على ما شرطوا عليه في عقودهم وتأجيرهم ومساقاتهم ومزارعاتهم وسائر أحوالهم هم على ما اشترطوا، ما لم يكن هناك شرط دل الشرع على تحريمه فيمنع. ولهذا في حديث عقبه بن عامر في الصحيحين قال ان احق الشروط ان يفابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يفابه ما استحللتم به الفروع. قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فالشروط يدفع الله بها شرا ويحصل بها خيرا، فاذا تشارط الناس في بيع او مصالحه او وضع او جده حرب أو غير ذلك فهم على شروطه. وفي قصة الحديبية ما يشهد لهذا المعنى، لم تشرطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شروط ثقيلة، لكن وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مراعاة مصلحة العظمى، وإن كان فيها شيء من الثقل قد اصطبر بها صلى الله عليه وسلم ورد بها لما وراءها من الخير العظيم للمسلمين ونفذها عليه الصلاة والسلام. ولما أخل بها المشركون حاربهم وغزاهم وغزاهم الفتح. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جارة أن يأذي خشبه في جدار خشبة في جدار، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه أراكم أنهم معرضين والله لأرمي النبي بين أكتافكم. هذا يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه أراه أعلن هذا الحديث وبينه للناس، وكان قد تأمر في المدينة لمروان المقصود أنه بين هذا للناس، فلما رأى بعض الناس ليس بمقتنع او ليس براغب في ان يسمع هذا قال هذا الكلام. والله لا ارجو ان يعمل اكتافكم. المعنى لا يعلنها ويغرنها وان لم يعمل بها بعضكم او كره بعضكم العمل بها لاسباب غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوضح ذلك وبينه، ومعلوم ما في ذلك من الاتفاق بين المسلمين والتعاون بين الجيران وعدم الحاجه الى نفقات كثيره. والروايه جاءت بالمفرد والجمع خشبه وخشبه بجدار، والخشبه بالافراد كالخشب بالضم لانها نكره في سياق النهي وتعم القليل والكثير. هذا يدل على شرعيه التسامح بين الجيران في وضع الخشب على الجدر، وانه لا ينبغي لاحد ان يمنع ذلك، وان هذا مجرد ارتفاق. والمؤمن اخو المؤمن، يعينه ويرفده بالمال فكيف بخشبه يضعها على جداره، فلا مانع من ذلك ولا يجوز منع من ذلك. لكن ذكر علماء ان هذا يشترط فيه شرط معروف من الادله، وهو انه لا بد ان يراعى في ذلك ان الجدار يتحمل. اذا كان الجدار لا يتحمل هذا عذر للجار ان يمنع، فيقول انا موافق على منع اخي هذا الشيء وموافقه على اعانته بهذا الشيء، لكن اذا كان الجدار لا يتحمل فلا حرج عليه في المنع لانه معذور. فينظر اهل الخبره في الجدار، فاذا راوه يتحمل ألزم بذلك، واذا راوه لا يتحمل عذر. هذا لا بد منه، والقواعد الشرعيه تقتضي ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فالمضاره منهي منفيه عنها ونهي عنها. وهذا حين كان الناس يحتاج بعضهم الى بعض ويلصق بعضهم ببعض. اما اليوم فقد تغيرت الاحوال في كثير من المدن وكثير من البلاد، فهذا الحديث يعمل به عند الحاجه اليه. اذا تجاور الناس والتصق بعضهم ببعض وجب التمكين كما كان الحال سابقا، واذا استغنى الناس فالحمد لله. والواجب على المؤمنين في مثل هذه الامور ان يتسامحوا وان يتقاربوا وان يبتعدوا عن اسباب الشحناء، وان يرضوا بما حكم الله به ورسوله، وفيه الخير والبركه والعاقبه الحميده. ولا ينبغي للجار، لا الطالب ولا المطلوب، لا ينبغي له المشحه ولا ينبغي له التشديد الذي يفضي الى شحن القلوب والاختلاف. بل ينبغي للطالب الا يشدد، وينبغي للمالك الا يشدد. فاذا كان المالك يشح بوضع خشبه لضعف الجدار او خشيه ان يقع شيء او لاسباب اخرى، فينبغي للطالب الا يشدد في هذا ويقيم جدارا حتى تبقى القلوب على حالها وحتى لا يقع فتنه. واذا كان الجدار يتحمل فينبغي لصاحبه الا يشدد وان يرضى ويسمع ويتقبل وله الخير بهذا. هذا هو الواجب على المسلمين بينهم لانهم اخوه. ومما يؤيد عدم الضرر وان الواجب مراعاه الضرر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير الحق بغير طيبه من نفسه. واللفظ الاخر لا يحل للمسلم ان يمال امرئ الا عن طيبه من نفسه. واللفظ الاخر الذي رواه الشيخان ان دماءكم واموالكم عليكم حرام حديث. فالحاصل انه لا بد من مراعاه طيب النفس. هذا هو الاصل الاصيل في ما بين المسلمين، ان اموالهم محترمه الا بحق، حتى ولو العصا ولو الحبل وما اشبه ما يحتاجه الناس لا يحل اخذه الا عن طيبه من نفس صاحبه، لانه مال لا يدخل في الاموال التي حضنها الله عز وجل الا ما اعرض عنه الناس وتركه الناس والقاه الناس. هذا مما يباح اخذه، فالحبال المقات والعصي المقات والنعال المقات وأشبه ذلك مما يطيب به الناس ويتركه الناس، من أخذه فلا بأس عليه، لأن تركه وطرحه في الأسواق وفي الزبالات معناه أنهم غير راغبين فيه ولا مبالين بمن أخذه. الحاصل أن ما يوقع في الطرقات والبراري وأشبه ذلك من هذه الأشياء الحقيرة لا بأس بأخذها ولا حرج في أخذها ولا حاجة إلى تعليم، لأنها في العادة يرغب عنها ويسمح بها. أما ما كان في يده ويريده ولم يلقه من عصا ومن حبل أو غير هذا فلا يؤخذ إلا من عن طيب نفس منه، ولا يجبر على تسليمه ولو كان قليلا ما دام متمسكا به فهو أولى به وهو ماله. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم. لا الصلح هذا من الصلح لا. ولو تعلم من هذا الفلان إذا خفت الشر بينهم وأصلحت بينهم أنت معذور لكن بين بين الصواب تقول هذا لحق ولكن إذا تسمحت وتركت هذا الشيء الذي لك من باب التقريب بين القلوب مثلا يصلح بينهم حتى المال يعطيه صاحبه أو حتى المال يعطيه هذا لهذا لزيادة الشحنة والعداوة بينهم ولو بالمال يعطيه غير هذا الشيء يشتبه ولو الحق لكن يبين الحق المصالح يبين الحق حتى لا يظن ذاك أنه مظلوم يبين الحق عليه هذا ولكن من باب تشبه الآخر ودعوة الشبهة وإذا كنت تعلم أن نصر الحق لهذا تبين هذا حق معه ونعرف هذا أنه ماله أن هذه بطيته هذه عنزه هذه سيارته ولكن من باب الصلح إذا رأيت فلان تعطي كذا وكذا عن هذه الشبهة أو عن هذه الدعوة خوفا من فتنة بينه
كثرة الطرق حديث عمرو بن عوف لا يعني من طريق هذه كثير أو من غيره
ما اتبعته ما اتبعته
كثرة الطرق هذه ما ينجبر
الضعف الله كلام كان كلام الحافظ من غير طريق كثير من طرق ما تسمى كثرة لكن ما دار عليه ما تسمى كثرة الله كلام الحافظ المؤلف أنها طرق أخرى ما هي طريق كثير لكن فيها ضعف
لا تخلو من ضعف ما ينجبر هذا الضعف
الطرق ينجبر
من باب الحسن
ينجبر لكن من باب الحسن
نقصد بالسوالح أقول ما قصد بالسوالح
هذا يكون باب الحسن الحسن لغيره
ما قصد بالطرق الشواهد غير المال غير لك هذا
لا الله السياق أنه يريدها أحد ينسى ما قال لك الشواهد قال لك الطرق نعم
جزء من الحديث هذا صح للبان في جنة
نعم
جزء من الحديث إلى أو أحل حرامة صح للبان في جنة
نعم
الحديثين الأخيرين يعني
نعم
ظهورهما في الصلح يعني
نعم
أقول ظهور الحديثين في مناسبة الحديثين صلح كأنها تتبع
أما حديث عمر فهو صريح الصلح
هذا الله
وأما حديثين فهو لأن يعني المقام مقام صلح لأنه قد يحصل مشاقة في معمر الخشب وفي أخذ عصاه أو شبهه أو في الأشياء الخشب فيصلح بينهم نعم لأن المقام مقام صلح بين الناس
بين يعني
الجيران وبين الإخوان نعم
إذا أخذ عصاه يمكن أن يصلح بينهما
هذا هو إن هذه الناس يحتاجوا لهذه المسائل العصار والحبل وأشباه ذلك تصلح بينهم طيب نعم كذلك وضع الخشب معروف أنه يحتاج إلى صلح نعم لأنه غير الشحان هذا محتاج وهذا يقول أخشى على جداري أخشى عليه كذا أخشى
الذي أمر المسلمين أكثر به منع وضع الخشب لا يعتبر من باب السياحة
نعم
قل ولي إذا تراضى الجار مع جار في وضع الخشب هل لولي أمر المسلمين أن يمنعهما باعتبار السياسة الشرعية
هذا يحتاج إلى أصل لا يتعرض لهما إذا اصطلح لا يتعرض لهما لكن هناك أسباب أخرى وأن هناك يعني ما يخشى منه من فتنة وأنها ترابط إلى الصلح على دخل هذا له تدخل لكن هناك لأن الصلح قد يكون على دخل ما هو على أساس متين قد يكون الصلح خوفا من شيء إذا رأى الصلح ليس على أساس متين ورأى أن يمنع هذا الشيء حتى لا تقع كارثة فله تدخل نعم ولو يعني حديث عام وضع الخشب لا مانع منه وضع الخشب لا مانع منه ولو كان كاسرا او عاصيا لكن ينكر عليه منكر لو يجب منكر ولو جار ما وضع الخشب ينكر عليه نعم
يدخل في عدم المنع الاقناب في ذلك الصيام
نعم
هل يدخل في عدم المنع الاقناب في الصيام بين الجارين
هذا اولى واولى هذا اسهل هذا اول هذا اسهل الأسفار إذا تقاربت المنازل يحتاجوا إلى بعضهم أو في مثل ميناء أو في عرفات أو ما أشبه هذا من الحاجة من باب أولى لأن الأطناب أقل ضررا من الخشب من باب أولى نعم
هل المنع للتحريم؟
نعم
هل المنع؟
ما في شيء للتحريم هذا الأصل نعم
في دور الصحف الجار ما يريد أحسنه نعم يظهر على رجل الخشبة.
نعم إذا يعني كان الجدار يحتمل يقول الخبرة. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
أما بعد، هذا الباب في الحوالة والضمان. حوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، ثم الحوالة ما فيه التحويل، يحول هذا الدين من ذمة فلان إلى ذمة فلان. وذكر العلماء رحمة الله عليهم أن من شرطها اتفاق الدينين جنسا ونوعا وقدرا وحلولا وتأجيلا، ولا يضر الزائد، ولا يحول ذهب على فضة ولا فضة على ذهب، ولا تمر على شعير ونحو ذلك اختلاف الجنس، وإنما يحول على جنسه، ذهب على ذهب، فضة على فضة، وما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون متحدا في المقدار، إلا يكون ربا وحلولا وتأجيلا إلا إذا سمح من عليه التأجيل بالتنجيز، ولا بأس إذا سمح ولا بأس أن يعجل المؤجل. ويصف في هذا الحديث: وإذا أتبع حتما لا مليف لا تبع. هذا أصف الحوالة. والضمان يكون يلتزم ما في ذمة الغير، ضمن ما على فلان يلتزم به لمستحقه. والكفالة هو يكفل بدنا أو عينا، يكفل إحضار بدن أو إحضار عين، يقال كفله إذا التزم بإحضاره أو بإحضار العين المعينة كبعير أو سيارة أو ما أشبه ذلك. ولصف في هذا الباب قوله جل وعلا: ولمن جاء بحل بعيد وأنا به زعيم. والله ساق هذا وأقره سبحانه وتعالى، فدل على جوازه في شرعنا لعدم ما ينكره. ولقوله جل وعلا في سورة المائدة: أوفوا بالعقود والعقد، والأصل في العقود المضي والجواز إلا ما منعه الشرع. فالضمان عقد، والحوالة عقد، والكفالة عقد، والأصل في العقود الجواز، ولم يرد ما يمنع ذلك، بل ورد ما يدل على جواز ذلك. ولما فيه من التعاون بين المسلمين وحل المشاكل، فإنها قد تعلم المشاكل بين الناس فتحل بالحوالة وبالضمان والكفالة، ويستريح الناس من تمسك بعضهم ببعض وإيذاء بعضهم ببعض. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل غني ظلم. مطله تأخيره وعدم وفائه، بل مطله ينطله إذا أخر حقه ولم يبادر بالوفاء، وهو عيب وذم إلا من عذر شرعي. الحديث الآخر: ري الواجد وحل عرضه وعقوبته. الواجد الملي حل عرضه شكواه، عقوبته تأديبه وحبسه من عذاب ما يقتضي تسليمه الحق. فالمطل عيب المليء وظلم منه لأخيه أو للمعصوم فلا يجوز. تقولون فإن الظلمات يوم القيامة. وإذا أتبع يحيل يعني لا تعالى ليحتل أتبعت مع المليء يعني قيل يتبع فلان يعني ينتقل بحقه إليه فليتبع. في هذا فائدة وهي أنه لا بد يكون ملي. أما كان غير ملي فلا يلزمه لما في من ضر عليه. والملي هو الذي يستطيع بذل المال من غير مطر. فإن كان فقيرا أو ماطرا فليس بملي. فإذا كان زيدا على عمر شيء معين من النقود مثلا وجاءه وعليه لشخص آخر مثل ذلك أو أكثر من ذلك فأحاله بمقدار ما على عمر له لزم المحال أن يحتال إذا كان المحال عليه مليئا يستطيع بذل المال من غير مطلة لما فيه من التنفيس والتيسير وحل المشكل بين الشخصين. ولو رضي بغير الملي فلا بأس. لو كان أنا راضي بها ولو كان هو ملي فحق له لا بأس إذا كان رشيدا لا بأس. والحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي مات منهم وكفلوه وغسلوه حنطوه يطيبوه حلوة الطيب فقدم للصلاة عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخطأ خطا يتقدم بعض الشيء يصلي ثم ذكر ثم سألهم عن حاله هل عليه دين فلما قالوا عليه دين أمسك فصلوا على صاحبه. هذا يدل على عظم خطر الدين وأن الدين شأنه خطير وأن ينبغي المؤمن يتخلص منه ولا سيما أن وجود أسباب الموت في المرض أو التقدم إلى الجهاد وتقديمه إلى القصاص أو سجنه في أمره يجب قتله ينبغي له يبادر إلى قضاء دينه بكل وسيلة حتى لا يموت وعليه دين. يأتيكم في الجنائز وتقدم في الجنائز المؤمن المعلقة بدين حتى يقضى عنه. وفي هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه تنبيها للناس على أيضا الخطر وحتى لهم على الوفاء ومسارعة في قضاء الديون لأن في قضاء الديون إبراء الذمم وإنجاز إعطاء الحق لمستحقه وحسن التعامل. فقال أبو قتادة دينارا لعلي رسول الله فقال حق غريم يحتمل كما قال الشارع أنه أصدر موضوع المصدرية يعني حق أو أحق حق غريم أو نحو العبارة أو المفعول به منصوب التزمت حق الغريم بدل ما أصدر التزمت أو أثبت حق الغريم وأشبه ذلك. ويحتمل أنه فعل ماضي حق الغريم يعني استحق الغريم حق يحق يعني استحق هذا الشيء وثبت له وأكد بقوله وبرئ منه ميت يعني انتقل المال إليه. فقال نعم فصلى عليه. هذا في أن إذا تحمل دين بعض الحاضرين صلى عليه الإمام. وهذا كان قبل اتساع الأمور فلما وسع الله الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الناس من دون سؤال عليه الصلاة والسلام. ومتى ثبت عنده أنه عن الديون أقضاها من بيت المال عليه الصلاة والسلام ولم يحوجهم إلى أي طرق أي منوقة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فيظهر من هذه الآتي نسخ هذا الأمر وأن الله لما وسع الأمور نسخ هذا الأمر وصار بيت المال يؤدي وهو الإنصار النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عنه ويقول أنا أولى بكل من نفسه كما قال الله جل وعلا أن النبي ولا بيومنا من أنفسهم. فكان صلى الله عليه وسلم يؤدي عنهم الحقوق التي عليهم إذا ماتوا ولم يكن عندهم وفاة كما في الرواية الآتية. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وعظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين، ويثبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشتركون بيت المال وهذا واحد منهم، فإذا مات عليه ديون شرع لولي الأمر أو وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنا أولى لكل من نفسه، ثم قال من مات والدين هو علي أمته وله مال أو ضيافة لورثته كل أطلاقهم ولم يترك وفاء، هذا يدل على أن إذا مات وليس عندهما يوفى منه فإن ولي الأمر يوفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم، وهذا فيما يظهر هو الأصح، هذا حديث أصلح حديث التالي حديث غير أصل في هذا الباب، عظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين، ويثبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشتركون بيت المال وهذا واحد منهم، فإذا مات عليه ديون شرع لولي الأمر أو وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنا أولى لكل من نفسه، ثم قال من مات والدين هو علي أمته وله مال أو ضيافة لورثته كل أطلاقهم ولم يترك وفاء، هذا يدل على أن إذا مات وليس عندهما يوفى منه فإن ولي الأمر يوفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم، وهذا فيما يظهر هو الأصح، هذا الحديث أصل الحديث التالي حديث غير أصل في هذا الباب، وليس هناك ما يدل على خلافه، قد ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل لما استجر اليهود والأنصار واختلفوا ولم يتيسر ما يثبت أن اليهود قتلوا عبد الله وداه من عنده وانتهى المشكل، لهذا أيضا من الفوائد أن الضمان جائز وأنه نافذ وهو الشاهد للباب، فإن أبا قتادة ضمن وأمضن بأمانته، ذكر الشارع عن رواية البخاري عن سلمة ذكر أن دنركها ثلاثة، يحتمل أنها اثنان وبعض ثالث وبعض حذف الكسر وبعض جمر الكسر، والشاهد أن النبي أمضى الضمان فدل على جواز الضمان. الحديث الرابع حديث أمن الأخير عن عمرو بن شعيب عن جد عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو لا كما يكتب حد، وكما قال الشارح ضعيف كما قال البيهقي رحمه الله ضعيف، وحديث لا يثبت عند أهل العلم، ولكن يكفي في هذا ما تقدم من الأصول، وهي أن الكفالة عقد فتدخل في عموم قوله أوفوا بالعقود، ولأن العقود الأصل فيها الإباحة، المعاملات بين الناس في بيعهم وشرائهم وإيجاراتهم وغير ذلك الأصل فيها الإباحة، ما لم يوجد فيها ما يحرمه الشرع من ربا وغرض وجهالة واضحة، وإلا فالأصل في العقود الثبوت، ولهذا الصواب عند أهل العلم جواز الكفالة خلافا لما ذكر ابن حزم، فالمقصود أن الصواب إثبات الكفالة في الأعيان ولا بأس بذلك، إلا في القصاص والحدود فلا، لأن الكفيل لا حق عليه يقتل ولا حق عليه يقام عليه حد، فلا تجوز فيها الكفالة، بل يمسك من عليه الحق حتى يقتص منه وحتى يقام عليه الحد، إلا إذا سمح من له القصاص وهم مرشدون وأطلقوه فلا بأس، المقصود أن الكفالة في غير الحدود والقصاص لا منع منها من حيث الأصل، وهو قول من قالها هو الصواب. واختلف العلماء هل يبرأ الكفيل بفوت المكفول أو لا يبرأ، على قولين، منهم من قال يبرأ ومن قال لا يبرأ، ذهب جماعة من العلم إلى أنه لا يبرأ، ترى الشيخ تقي بن تيمية رحمه الله لا يبرأ، بل ما إذا مات فيلزم الكفيل أداء الحق الذي عليه إذا كان مكفولا للدين، وهذا والله أعلم محل تفصيل فيما يظهر. فإن قال كان الكفيل كفله وأطلق فالقول وجيه. أما إذا قال لا أنا ما أكفل إلا إحضارا فقط من يوم أكفل الدين إذا صرح بهذا فلا لك عليه كان ميتا بريئا منه وإذا حضر يحضره. أما إذا كان أطلق أو قال أنا كفيل به ولما عليه من الثوب يكون كفالة فيها ضمان. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب حال الكفالة وفرائض الحال بين الكافر وبين الكفيل والمكفول له. حيث ظهر من الكفالة ما يقتضي براءته من الدين فهو بريء إذا مات المكفول، وإن ظهر من الكفالة ما يقتضي أن المقصود وماله للمال حفظ المال لا يضيع فهو كفالة في ضمنها الضمان فيلزمه ما عليه إذا مات أو عجز عن إحضاره.
الله أعلم. فرق بين الكفالة والضمان على هذا؟
نعم
يجتمعان يعني الكفالة والضمان.
هذا يجتمعان إذا قال أنا كفيل به وبدينه الذي عليه وكفيل ضامن أو دلت القرائن على ذلك.
الله كان الأصل فيها إحضار الشخص.
نعم
هذا الأصل.
هذا هو الأصل فيها. نعم
يعني في غير الحدود مثلا.
نعم
ما فيها نص.
ولهذا قال من قال إنها تسقط بالموت نعم وهو مكفول لأن إحضاره ما عاد يمكن. نعم ما فيه ليس في قدرة الكفيل وليس في اختياره ولا فائدة من إحضاره أيضا بعد الموت.
والذي يظهر في التفصيل نعم
والذي يظهر محل نظر يعني يقول بأن يلزمه ما عليه على اختيار الشيء تقي محل نظر. ومن قال في قوله وأظن مثلا مالك رحمه الله جماعة في نظر ينبغي التفصيل فيه إن وجد في القرائن ما يدل على أن تحمل الدين وإلا ما يلزمه إلا العين كما قال الجمهور. الله نقول أكثر
يعني ما يلزم الأحضار
حضر العين إذا تلفت العين ما تلفت
ما هو مخير المال الضمير
نعم
أقول ما هو مخير
من هو اللي مخير
هو الطلب يكون مخير مع
هذاك الضمان هذاك الضمان هذاك الضمان
نعم
الضمان هذا كلام كلام الكفالة
إذا ضمن طال
عمرك الكمالة الكفالة غير الضمان الضمان ضمان الديون اللي على الناس
الكفالة
إحضار العين
هناك غالة تحضر هذه حظ الرجل وأنا ضمان المال لا يسلم
ضمان غير ضمان شيء ثاني صاحب العقد يطالب هذا وهذا هو مخير نعم
ما فيها كفالة
يطالب بإحضار يطالب بإحضار أو تسليم عليه نعم
فيها نص خاص الكفالة
لا ما أخبر فيها نص صحيح فيما يغلب بعض أن جاء في بعض الروايات ما يدل عليها ولكن ما يحضر الآن في لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وتواثقوا فيما بينهم وأصلح بينهم هذا أن كل واحد منهم يكفر الآخر ويؤدي ما عليه فيما ذكره من إسحاق وذكره جماعة فيما حصل بين الأنصار لما استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام وجمعهم وتواثقوا على كل واحد يقفر الآخر ويؤدي ما عليه يعني حصل بينهم ما هو شبه كفالة وضمان. لكن إلى حضر الأخذ الآن وذكر ابن اسحاق وذكره ابن هشام السيره واظن ذكره غيرهم واظن الشيء في الشيء في الصحيح البخاري في مقدار المدينه راجع ان شاء الله هذا راجع في شيء في هذا يتعلق بهذا.
الذي استنبط ان ولي الامر يعني يقضي الديون من الذي استنبط من العلماء؟
البطال وجماعه حكى عن الجمهور ذكره الشارع نعم
نعم.
صلى الله عليه وسلم. طلعت في البخاري نعم.
يعتمد عليه وهو ملي ثم قدر عليه انه اختفى. يعني
افلس. فيتحمل الكفيل. الكفاله مثل ما تقدم فيها تفصيل اذا كفلها بما عليه من الدين صار ضمينا كافلا. واذا كفلت العين فقط عليه احضار الكفيل. ما يلزمه المال. ما يلزمه المال. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب بن يزيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيبوا يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديثه وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل.
أما بعد هذه الحديث 9 فكلها تعلق بالوكالة والشركة والإقرار. أراد المؤلف هذا رحمه الله بيان الأصول الدالة على جواز الشركة وجواز الوكالة وجواز الإقرار. وهذه كلها جائزة بحمد الله بالإجماع، كلها ثبتت فيها الأدلة. الوكالة جائزة بالإجماع والشركة في الجملة ما قد نرى تفاصيلها وتقاسيمها بالإجماع. والإقرار بالإجماع ثابت وتثبت به الحقوق، حقوق البني آدم وحقوق الله عز وجل. كل الأدلة في هذا واضحة وظاهرة وإجماع أهل العلم قائم على ذلك. فمن ذلك حديث أبي هريرة الأول يقول الله جل وعلا هذا الشركين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا كان فازوا بيدهما. هذا يدل على أن الشركين مع الأمانة والاستقامة فالله معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته. هذا من المعية الخاصة مثل قول جل وعلا لا تحزن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى. فإن باب المعية الخاصة وهي عند أهل السنة تقتضي التوفيق والنصر والتأييد والإعانة والبركة، وهو سبحانه فوق العرش ليس معهم به ذاته وفيكم بهم فهو فوق العرش جل وعلا. علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وهو يراهم ويرى مكانهم وهو مع أهل طاعته بتوفيقه وتأييده وإعانته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الشريكين ما دام على النصح والاستقامة وأداء الأمانة فهو بخير والله معهم بالتأييد والتوفيق. فإذا خان أو خان أحدهما نزعت البركة وفارقهما ربهما بما يحبو به من أدى الأمانة من توفيق وهداية. خان خالف بينهما يعني خرجت المعية الخاصة التي يحبو بها ويتفضل بها على أهل الأمانة. وليس هذا من باب التأويل، من باب البيان للمعنى والحقيقة لئلا يتوهم من لا بصيرة له من المعتزلة والجهمية وأشباههم من سارع سبيله في كثير من الأشياء كالأشعرية وغيرهم من خلاف الحق. المعية معيتان، معية خاصة تقتضي لطفه بمن هو معه سبحانه وتأييده وتوفيقه له، ومعية عامة تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة والرؤية وغير ذلك. وهذا من هذا الباب. والحديث الثاني حديث السائل أبي السائل المخزومي فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وثناء وفرحان بأخي وجليتي في أن الشريك كان معروف في الجاهلية وأقرها الإسلام. فالجاهليون كانوا لهم شركات في البيع والشراء وبأشياء أخرى من الأموال والعقارات، وأقرها الإسلام وبقيت الإسلام. وفي هذا الثناء على الشريك الطيب وأنا يرحب به ويحيى قبيل بعض الزيادة كان لا يماني ولا يداري، وكان ناصحا جيدا في شركة سمحا جوادا كريما ليس عنده من المهارات والجدل ما يؤذي في شركة شريكة، وليس يداري في الحق بل يأخذ الحق تماماً ولا يبخس منه شيئا. قال ابن عبد البر إن كان معمرين وكان من مسلمة فتح. والحديث ذال الحديث مسعود في قصة اشتراك مع عمار أما مع وسعد بن أبي وقاص كذلك. هذا يدل على الشركة شركة الأبدان، واختلف العلماء فيها على قولين، منهم من جازها ومنهم منعها، والصواب جوازها لأمرين، لهذا الحديث وما جاء في معناه، ولأن الأصل جواز الشركة. هذا هو الأصل، والأصل جواز العقود، الله يبقاه بالعقود، هذا هو الأصل. فلا يمنع من الشركة شيء إلا بالدليل، الذي يدل على أن الشركة فيها ربا فيها غرر تمنع، وإلا في الأصل هو الشركة. فإذا شرك اثنان أو ثلاثة بأبدانهما يحتطبان أو يحشان أو يعمل عملا ويدرح بينهما فلا بأس، لأن هذا أصل أصيل في الشريعة. وهذا من هذا الباب، سيد المسعود وعمار وسعد من هذا الباب. وحديث جابر يدل على الوكالة، هو أول حديث الوكالة يدل على الوكالة وأنه لا بأس بالوكالة، وهو محل إجماع. قول صلى الله عليه وسلم خمسة عشر وسقا، هذا يدل على أنه وهبه ذلك من باب الإحسان إليه. فجابر ذو عيال وليس من ذوي الأموال والتجارات، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى خيبر أراد أن يستفيد من هذا المال لحاجته إلى ذلك. وفي إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يتفقده أحوالهم ويتفقده أحوالهم ويحسن إليهم ويواسي هذا ويواسي هذا ويحسن إلى هذا حسب ما أعطاه الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن ولي الأمر يتفقد الرعية ويواسي بها الحاجة ويحسن إليهم ويجب على هذا ويعطي هذا حسب ما تقتضيه الأحوال. وفي رواية زيادة في ذو زيادة فإن طلب منك آية فضل يدك على قوته. هذا يدل على أن يجوز العمل بالأمارات والدلائل تدل على صدق الوكيل أو صدق الرسول إذا بعث في شيء، وأن يكون بينه وبين وكيله أو بين أميره أو بين خازن ماله علامات يقول إذا جاءك مني أحد بعلامة كذا وكذا فأعطه مطلوبه أو صدقه أو كذا لا بأس، لأن هذه الأمور قد يحتاج إليها الناس. وأن يتيسر كتابة كل شيء، وأن لا تيسر كتابة أيضا يكون الوقت ليس في كتابة وليس عند الباعث من يكتب. فإذا أعطى الوكيل علامة يعمل بها فلا حرج في ذلك في التصرف. حديث الرابع الحامس حديث أروع البالي وتقدم في البيع، شاء البيع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار وأتى بشاة ودينار رد عليه دينارا ورد وجاءت بالشاة فدعا له لبركة البيع. قال فكان لو اشترى ترابا لرى بها فيه فسأل بأمانة وصدق رضي الله عنه وأرضاه قدم هذا البيع ومطلوب ذا الوكالة. حديث ثابت رواه أهل السنن رواه البخاري رحمه الله في وكسان بعض مبهم لكن العمدة على رواية أهل السنن فإنها عندها اسم جيد. وأما البخاري فذكر فيها أثناء قصة والمقصود من رواية البخاري هو خبر الخيل ذكر فيه الخيل وأنواع الخيل وأن الخيل ثلاث وأن الخيل على ثلاث أنواع يراد من ستر ويراد من وزر ويراد من أجر كما تقدم. جاء في أثناء هذه الرواية بإسناد فيه مبهم وأنه وكله أثناء صلاة الرحية وله شاهد أيضا كما تقدم حديث حكيم الحزام في قصة فروة. والحاصل أنه لا بأس بالوكالة في شراء الضحية الرحية أو شراء حاجة للأهل أو شراء أي مال لا بأس بالوكالة في ذلك. والوكيل عليه النصيحة وأداء الأمانة والحذر من الخيانة. وفي هذا أن عروة تتصرف فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فالوكيل يتصرف تصرفا ينفع الموكل فلا بأس إذا أمضاه الموكل. فالرسول أمضى إن اشترى شاتين ثم باع إحداهما فباع واشترى في جهاله فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أنه ليس هناك حد محدود للربح. فاشترى شاتا بدينار ثم باع إحداهما بدينار اشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار فدل ذلك على أن هذه الأمور ليس فيها حد محدود. قد يشتري الناقة بكذا ويبيعها بأكثر ويشتري السيارة بكذا ويبيعها بأكثر تغير الأسواق وتغير رغبات الناس والإنسان حر في ماله ما لم يكن هناك أمر يخدع به الناس. إذا كان فيه يخدع به الناس يعني كانت تكون أسعار مضبوطة ومقررة في بعض الأنواع فيخفي على الناس ذلك ويبيع عليه بأكثر فلا يجوز لأنه ظلم لهم إلا إذا بين قال الناس يبيعوا كذا لكن هذه السلعة أنا ما أبيعها لك كذا تبي تشتري مني أنا أبيع كذا وتحب تشتري من الناس والناس يبيعون بكذا وكذا حتى لا يخدعوا ولا بأس. والحديث السادس حديث أيضا أبي هريرة في حديث جابر في ذبح في توكيل من علي بحب البدن توكل عليا في ذبح بقية الهدي الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 يوما حجة الوداع فنحر منها 63 جدع عليه الصلاة والسلام ثم وكل عليا فذبح فنحر البقية 37 هذا يدل على جواز التوكيل في ذبح الهدايا ذبح الضحايا أنه لا بأس أن يوكل الثقة من ينوب عنك الثقة ينوب عنك
نحن هدايات لذبح ضحاياه لا بأس بذلك. كذلك حديث أبي هريرة في قصة امرأة العسيف كذلك بعد عمر على الصدقة فيه التوكيع على العمر على الصدقات أيضا، ولا بأس أن يبعث من ينوب عنه قبل الصدقات ويحرى الناس نخيلهم كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيبر نخيلهم فلا بأس وتوكيل الخراصين وعد من ينوب عن ولي الأمر في قبل الصدقات كل هذا لا بأس به. كذلك بعد من توكيل من يثبت الحدود ويقوم مقام ولي الأمر كالقضاة ونحوهم من يصلح لهذا الأمر حتى يسأل من رمي بفاحشة مر بالسرقة فإذا قرأ أمضى عليه الحد وأقام عليه الحد كالقاضي وكالأمير وكغيرهما من يصلح لهذا الأمر. بعد الحديث جابر كذلك حديث أبي ذر والحق وإن كان مرة في الإقرار من حديث أبي هريرة في قصة العسيف الإقرار أيضا وهكذا في حديث أخرى كثيرة لا تحصى العمل بالإقرار وأن الإقرار أمر معتبر على الإنسان في نفسه في الأموال في الحدود في القصاص السرقة في كل شيء فالإقرار معتبر إذا كان المقر عاقلا مكلفا فإقراره معتبر في الحد وفي غير الحد ويؤخذ به ولا يحتاج إلى شهود متى أقر أخذ بإقراره وقد فعل النبي هذا عليه الصلاة والسلام بما لا يحصى من الوقائع. نعم
إذا كان
مكرها أقر مكرها الإقرار معروف أقر مكرها لا يعتبر أكره بالضرب أو التهديد من يظن فعله بذلك لا يعتبر لا بد أن الإقرار سليما ليس فيه إقرار إلا إذا دلت القرائن على صدقه لما أقر مثل ما فعل عم حفيد في الأخطر لما يحل المال أمر الزبير أن يمسه بعذاب حتى يقر إذا كان هناك تهمة قائمة ودلائل وقرائن تدل على أن هذا الشيء عند هذا الشيء عند هذا الرجل فلا بأس أن يمس بعذاب في حقوق بني آدم لا في حدود في حقوق بني آدم يتهم بأنه سرق مال فلان قتل فلان فلا بأس أن يسجد ولا بأس أن يعذب على حسب حال التهمة في العذاب الذي ينيس مناسبه حتى يعترف بالحق الذي اتهم به في قرائن ودلائل تدل على تهمته بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسى اي عم حييب بالعذاب حتى قرر منها وتبين يد هذه الخيبه فلعله جعل المال فيها فلما ذهبوا اليها وجدوا المال فيها. كذلك تمت حليبه منها فيها وجدت بعاقب التهمه هذا يدل على ان اياك هناك تهمه واضحه قرائن فلا باس بالعقاب لأن لو أهمل الناس طاعت الحقوق فإذا جاءت القرائن قامت القرائن دالة على صحة التهمة وأبى وجحد يعاقب حتى على حسب اجتهاد القاضي ولي الأمر الذي يستلم في هذا الشيء بالعذاب المناسب كل له قدره وعلى حسب المجحود. نعم
ما
الصحيح عند العلماء انه يعد عرفا غبنا هذا يختلف حسب احوال الاسواق والتجار وما يعدونه غبنا في العرف او الفن يرد اذا كان صاحبه مسترسلا يخدع اما اذا كان ما يعد غبنا عند اهل المعرفه في الاسواق على حسب البلدان واجتهاد الناس هذا يختلف فاذا قال المعرفه ان هذا العاده انه يغتفر ولا يبالى مثل واحد العشره بعض الأحيان أكثر من هذا إذا كثرت الأموال وارتفعت السعر صارت الأموال كثيرة يغتفر بالكثير ما لا يغتفر بالقليل. نعم
قلنا أن فهمت الشريكين يعني ملحق بالمعية
ما في معية خاصة
ما في تصريح بالمعية ما في تصريح
بالكلمة في المعنى هو في المعنى وفي المعنى مو معنى الاختلاط والامتزاج نعم
معروف
هو في معنى المعية. نعم
بالنسبة لل
مكتشفات
الحديث
مثلا
ما تعتبر
قرار
البصمات
نعم
مثل مكتشفات الحديث
بلى اذا جربت
البصمات
اذا جربت شيء يدل على صحه التهمه هذا مو محدود بشيء كل ما يدل على صحه التهمه يؤخذ به الانسان. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى:
95. باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخذه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وعيال بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذا الباب العارية. العارية من الأمور التي تقع بين المسلمين وغيرهم يرتبط بها، ومما يتعاون به الناس من الجيران وغيرهم، وهي سنة وقربة وطاعة لما فعلها ابتغاء وجه الله جل وعلا، لما فيها من التعاون. وقال في قوله جل وعلا: ويمنعون الماعون. قال بعض أهل العلم: العارية، لأن العارية ينتفع بها الجيران والأقارب، فبذلها للجار والقريب أمر مستحب ومشروع. قال بعض أهل العلم: تجب عند الحاجة، لأن الله قال جل وعلا: ويمنعون الماعون ذما له معرفة له. فدل ذلك على ذم من قصر في هذا الباب ولم يساعد في حاجة إخوانه. ويقال: عارية بالتشديد وعارية بالتخفيف، خفف وتشدد. وهي بذل العين بالغير لينتفع بها ويردها، يقال عارية. بذل العين من سلاح أو ثياب أو غير ذلك لينتفع بها المعطاء ثم يعيدها إلى صاحبها، فيقال لها عارية. أما ما دفع إليه ليحفظه، هذا هو الأمانة والوديعة. أو وثيقة بدين، هذا يقال لها الرهن. أما إذا كان يدفعه إليه لينتفع به هو المدفوع إليه ثم يعيده كالدلو والفأس والقذر والثوب والسلاح والميزان أشبه ذلك ما يحتاجه الجيران، هذا يقال العارية. وعارية وهي مستحبة ومشروعة، وقد تجب عند الحاجة إذا اضطر إليها الجار وأنت مؤثر بها، قد تجب. قل بوجوبها قول قوي لظاهر من الآية الكريمة، لأن الله قال: فويل المصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هو ذنب له معين. وقيل في الماعون إنه الزكاة، والأشهر الأول أن ما يحتاجه الناس من العوالي من فأس وخدر ونحو ذلك ما يحتاجه الجيران. واختلف العلماء فيها، هل هي كالوديعة لا تضمن إلا بالتعدي، أو هي مضمونة دائما مطلقة، أو لا تضمن إلا بالضمان، على أقوال. والأرجح أنها كالوديعة لا تضمن إلا بالشرط، فهي أمانة وديعة يؤتمن عليها صاحبها، لكن إذا شرط المعيد الضمان لزم الضمان، لحديث صفوان بن أمية الآتي وحديث يعلى بن أمية الآتي. فهي وديعة لا تضمن، لو هلكت عند المستعيد لا تضمن إلا إذا كان صاحبها قد اشترط الضمان، قال شرط أنها تضمن، أن تضمنها إن تلفت فلا بأس، الشرط صحيح. وإذا فالأصل أنها وديعة، هذا هو الأصل، لأن العبد مؤتمن عليها ومسموح لها بالانتفاع بها فلا يضمنها إلا بالشرط، إلا إذا تعدى أو فرط فيضمن كالأمانة كالوديعة. لو تعدى عليها المودع أو فرط فيها ضمن، لأن واجب عليه حفظها. فهكذا العارية من باب أولى، إذا تعدى لأن أحرقها أو فرط فيها تركها في محل خطر
ولم يحفظها ضمن. الحديث الأول حديث ثورة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الذي ما أخذت حتى تؤدي. هذا يعم الأمانة الوديعة ويعم العارية ويعم الرهن ويعم الديون، يعم كل ما أخذه الإنسان أن عليها يؤدي، لكنه مجمل مطلق. فعلى كل من أخذ مالا لأخيه عليه يرد أو يرده إليه إذا كان ليس على سبيل الهبة وليس على سبيل البيع، وإنما أخذ على سبيل آخر الوديعة والرهن والعارية فهذا عليه يرده. أما من ما أخذه هبة فليس عليه رد لأن أخذه تملكا غير داخل بهذا، يعني عليه ما أخذت لقصد الرد والإعادة، هذا هو المراد هنا حتى تؤديه يعني يا صاحبه. فعلى هذا يجب على المستعيد وعلى المودع وعلى المرتهن رد ما أخذ إلى صاحبه عند زوال المانع، عند قضاء حاجة من عارية، عند طلب المودع وديعته، عند طلب الراهن الرهنة إذا أوفى الحق. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك. هذه هذا الذي يدل على وجوب أداء الأمانة كما تقدم، وأن على المؤتمن المودع أن يرد الأمانة إذا طلبها صاحبها، لأنها عنده على سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبها، فإذا طلبها وجب ردها إليه لأنها ماله، وليس له أن يعوقه، وليس له أن يؤذيه، وليس له أن يفرط فيها أو يتعدى عليها. فالمسلمون شيء واحد، والله يقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عام. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعلى المستأمن المودع أن يرد الأمانة سليمة محفوظة لا يتعدى فيها ولا يفرط فيها ولا يفعل فيها ما يؤذي صاحبها ولا يعوقه عنها ولا يردده ولا يماطل به، فعليه يتقي الله في ذلك ويعطيه حقه. ولا تخن من خانك، اذا خانك في شيء لا تخنه انت في شيء، يبوء باثمه وتسلم انت من الاثم. وهذا يدل على ان الشخص الذي وقع في الخيانه لا يعاقب بخيانه اخرى، ولكن للمخون أن يطالب بحقه لهذا الذي خانه بالطرق الشرعية. أما أن يخونه بخيانة تغضب الله عليه ويلحقه عارها فليس له ذلك، بل يجب أن يحذر الخيانة وإن خانه آخر. فإذا مثلا والعياذ بالله زنى ببنته أو أخته ليس له يزنى ببنته أو أخته، وإذا بهته بشيء ورماه بشيء هو بريء منه ليس له يرميه بشيء هو بريء منه ويبهته ويخونه. لكن إذا خاله في المال لأن أخذ من ماله شيئا بغير علمه، كأن أخفى بعض الأمانة من لم ردها إليه كاملة وادعى أنه ليس له إلا هذا وأن هذه هي الأمانة، أو قدر على شيء من ماله فأخذه على وجه الخيانة، فماذا يفعل من فعل به ذلك؟ هل يتعدى على ماله من طريق الخيانة حتى يأخذ حقه؟ هذه مسألة خلاف، ويقال لها مسألة الظفر. والإنسان المخون المظلوم يظهر بشيء من المال الخائن من الظالم، فماذا يفعل؟ على أقوال، أحدها أنه ليس له يأخذ شيء من ماله، بل إن كان عنده بينة طالب بالحق وطلب هذا الرجل أن يعطيه حقه، فإن لم يتيسر ذلك فله يمينه على الطريقة المتبعة في الدعاوى والخصومات وليس له سوى ذلك. والقول الثاني أنه له أن يأخذ من ماله ما يقابل ما خانه فيه مطلقا، إذا قدر على ذلك وغفل بشيء فله أن يقبل من ماله بقدر ما أخذ منه قصاصا مطلقا. قالوا: وهذا يحمل على الكراهة لا تخن لا, لا, لا على التحريم إذا كان له حق، وهذا فيه نظر، لأن ظاهر الحديث المنع والتحريم. وقول الآخر أنه يفصل في الموضوع تفصيل، فإن كان السبب ظاهرا جاز له يأخذ مقابل حقه، إذا كان السبب ظاهرا حيث لا يؤمن السبب إلى خيانة إذا أخذ حقه، ولا يتهم بالشر ولا يذنب عرضه، لأن السبب ظاهر فله يأخذ. وله أمثلة مثل العبد إذا خاله سيده ولم يعطي نفقته وظلمه، مثل الأولاد والزوجة إذا لم يعطيه الزوج وأبوهم حقه في عياله في نفقته فله يأخذ حقه من ماله ولو لم يعلم، ولا تسمى خيانة في الحقيقة ولا تذكر الحديث، لأنها حق لهم فليست بخيانة، إنما أخذوا حقه المعروف. فالعبد عليه على سيده نفقته، فإذا أخذ من ماله ما يكفيه في أكله وشربه ولباسه فلا حرج عليه ذلك ولا يلال، ولو عثر عليه وغنم ذلك منه ما ضره ذلك، لأن سبب الحق ظاهر، كل شيء عليه ينفق على عبده. كذلك الزوجة وأولادها الصغار على والدهم من ينفق عليه، فإذا قصر فهي ملومة، إذا أخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها السبب الظاهر. وفي هذا الباب قصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان، فإنها اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان شعر شحيح وأنه ما يعطيها كفايتها، فأذن لها النبي أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، صواب الشيخ من حديث عائشة. وهذا سبب الحق ظاهر. ومن ذلك الضيف إذا لم يعط حقه فله يأخذ من ماله من نزل بهم قدر القراءة كما جاء حال عقبة صحيح، كان سبب الحق ظاهر. من ذلك المغصوب إذا غصبه على وجه الأشهاد، يعني عليه بين قد عرف الناس أنه غصبه فله يأخذ من ماله ما قدر عليه من غير زيادة في مقابل ما أخذ منه، إذا كان غصب معروف ظاهر بين الناس عليه البينة، حيث لو خاصم أو دعا عليه إذا الحق ظاهر لا ينسب إليه إلى الخيانة ولا ينسب إليه إلى السرقة ولا ينسب إليه إلى التعدي، هذا وأشباهه جائز. وهذا هو الصواب رجح ابن القيم خمسة من تيمية وجماعة، وضابطه هو يكون سبب الحق ظاهرا بينا من جائزة العبد والنفقة في الزوجة والأولاد والضيف والمغصوب الذي عليه بينة ونحو ذلك. وشد ابن حزم فأتى بقول آخر وقال إن يجب عليه وجوب أن يأخذ المال وجوب، وإن متى ترك ذلك أثر إلا يسامح أخاه، إلا يسامح عما أخذه منه، وإلا فيجب عليه يأخذ حتى يبلي أخاه من معرة الظلم، وهذا قول ليس بشيء عند أهل العلم. الحديث الثالث حديث يعني من أمية النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ دروعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عالية مضمونة أو عالية مؤداة؟ قال بل عالية مؤداة. هذا دل على أن العالية قسمة ظلما ولا ظلما، وهذا هو الصواب كما تقدم. المؤداة هي التي كالوديعة لا ظلما، والمضمونة هي التي يشترط ضمانها لو اعتنفت ضمنها مطلقا، هذا هو الأرجح من الأقوال كما تقدم أن تظلم بالضمان، تظلم بتضمين صاحبها المستعين ولا تظلم بغير ذلك، لكون الرسول فرق بينهما وقال حقي على أنها مؤدة ولا يكون مضمونة. قال في حديث رابع حديث صفوان العاشر الرابع صفوان الرابع مضمونة، فدل ذلك على أنها تظلم بالضمان ولا تظلم بغيره. ويعلى كان مسلما فقال النبي هذا الكلام، وصفوان كان كافرا ذاك الوقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة تأليفا له، وليستعين بهذا على أن يعطيه الدروع لأنه محتاج لها في غزو وحنين، فقال له النبي مضمونة حتى يطمئن صفوان وحتى يؤديها لنهارها من محمد صلى الله عليه وسلم أمين، وهم كانوا يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فلما قال أغصب يا محمد يعني أهو خصب أو غصب هذا، المقصود أن هنا في موضع خبر مثل المحلوف أهو غصب أو الأخذ غصب، ويجوز النص من حيث المعنى أغصبا أتغصبها غصبا، لكن ذكر أن هنا يبقى الظفر غصب لأن ساقه نفسه غرر، المقصود أن هنا مرفوع على الخبر المتكلم محلول ويجب من حيث المعنى غصبا تاكلها غصبا تقصبها غصبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عاريه مضمونه, خبره النبي صلى الله عليه وسلم انها مضمونه وانها لا بد ان يردها اليه, فدل ذلك على جواز ضمان العاريه وانه لا باس بذلك اذا اتفق على ضمانها فلا حرج لقصه صفوان ولحديث على متقدم. وهذا هو احسن الاقوال الثلاثه وارجحها. والله اعلم. اللهم صل على نبينا محمد.
العاريه الان في كل شيء او بس ما يكون بين الجيران مثلا من الاشياء التي يستعين احدهم
العاريه انها عامه في كل شيء, كل شيء يحتاجه الناس
اذا طلب شيء ثمين
يستعينه الحيوان بابناء الحيوان بني ادم خاصه بني ادم, وبعضهم اجهز حتى الحيوان حتى بني ادم ونعيره عبده او غير جاريته ولا مانع من ذلك حتى بني ادم
على قول بالوجوب.
نعم.
إذا طلب شيئا ثمينا شعار شيئا ثمينا يخشى عليه مثلا أن ينقص أو يضيع,
فالأصل في هذا هو استحباب فقط. أما الوجوب هذا عند وجوب أن خشية الهلاك مثلا هذا هو محل الوجوب. لو كان مثلا استعار منه مثلا طلب منه فأسا أو شبهة لكسب بها ما يقوته وهو مضطر إلى هذا الشيء, أو استعار سكينا ليذبح بها حيوان يضطر الى ذبحه او ما اشبه ذلك, يعني الاشياء الحاجات التي يضطر اليها الانسان تصورها قد يقع كثيرا. فاذا احتاج اليه شيء يضر لا يضر المعيد والمعتم مستعين في اشد الحاجه اليه او في الضروره اليه فقد وجوب قبل قبل, مثل ما يجب عليه اطعامه عند الضرورة التي يجب عليه ان ينقذه اذا كان هو مضطر وعلى خشيه الموت وعنده طعام عند فضله يجب ان يطعم ما يوقف.
نعم. مساله الظفر يقول بالمنع يعني, والثاني شبهه يعني الشبهه لئلا يتهم يعني
لا يتهم لانه ينسب الخيانه لان يظن به الناس انه سرق. نعم. وخان الامانه.
هذا قول مطلق سواء
هذا قول مطلق
سواء السبب ظاهر او غير ظاهر
هذا مطلق. نعم. لكن التفصيل اولى التفصيل اولى. نعم.
انسان اعطى انك امانه ما رد عليها شيء
ما رد عليها. نعم.
حط عندك أمانة.
نعم.
فلوس.
نعم.
حطيتها في صندوق. جاء سارق وقص الباب وقص الصندوق.
هذا ما يسمى مفرط. ما عليه ضمان.
ما عليه ضمان.
إذا مفرط ما عليه ضمان.
إنسان جاك
خلفه. أو واحد في جيبه وجاء من طرى جيب على غفلة ونايم أو كذا وخذها فهو ما يسمى مفرط. نعم.
إنسان جاك.